بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة في هذه الدورة العلمية 44 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد في يوم السبت الموافق 30 من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان نظام الأسرة في الإسلام للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. صفحة 20. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وصلاة الله وسلامه وبركاته على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة دعوة كريمة من المجلس الأعلى لمسلمي كينيا بنيروبي للمشاركة في هذه الندوة الدينية المباركة إن شاء الله، فبادرت الجامعة فلبت الدعوة، ثم طلبت إلي الاشتراك في الندوة ممثلا لها ببحث أقدمه فيها، فلبيت الطلب طبعا لأنه طلب لا يرد مثله، لأن في تلبية هذا الطلب مساهمة في ميدان من ميادين الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله من أهم أهداف الجامعة الإسلامية ومن أجلها أنشئت. فها أنا إذن وتقدم بهذا البحث المتواضع تحت عنوان نظام الأسرة في الإسلام، والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه خير مسؤول وأكرم معطٍ.
نعم، هذا الموضوع موضوع مهم، وهو نظام الأسرة في الإسلام. معلوم الحمد لله أن الإسلام دين عظيم، إنما هو دينه سبحانه وتعالى أنزل به كتابه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب وهذا الدين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في شتى مناحي الحياة. فالإسلام بنى المسلم وبنى المجتمع المسلم بناء متكاملا، من جهة العقيدة أو من جهة العبادة أو من جهة المعاملة أو من جهة الأخلاق. الإسلام بنى كل هذا والحمد لله، ولم يغادر شيئا حتى أدب قضاء الحاجة، فإن الإسلام بيّن كيف يقضي المسلم حاجته الخاصة في طهارته حال قضاء الحاجة، بيّن ذلك الإسلام، فضلا عن لباسه، فضلا عن طعامه، عن شرابه، كل هذا بيّنه الإسلام. فعندنا آداب قضاء الحاجة، عندنا آداب الطعام والشراب، عندنا آداب النوم، عندنا آداب اللباس، عندنا المعاشرة الزوجية والآداب التي تكون بين الزوج وزوجته، عندنا آداب السفر، عندنا آداب التحدث والكلام. ما غادر الإسلام شيئا. ومن هذه الأمور العظيمة التي اعتنى بها الإسلام أمر الأسرة، أمر الأسرة. ومعلوم أن المجتمع إنما منطلقه من الأسرة المسلمة، فالمجتمع عبارة عن عدة أسر، فإذا قامت هذه الأسر على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى أنتجت إنتاجا عظيما، وحصل صلاح للمجتمع، وخرج من هذه الأسر أبناء، وخرج من هذه الأسر أجيال تحمل هم هذا الدين حملا صحيحا. فإن كانت الأسرة واعية بدينها وعالمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، أخرجت للمجتمع جيلا واعيا، كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بيت أبي بكر خرجت عائشة، وخرجت أسماء، وخرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن الجميع. من بيت عمر خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وخرجت حفصة رضي الله عنها. من بيت عثمان رضي الله عنه خرج أبان بن عثمان، وخرج كذا. من بيت علي خرجت فاطمة، وخرج حسن، وخرج حسين. من بيت من قتل أبا جهل من صبيين صغيرين خرج من بيت أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ابن عفراء. فالشاهد أن الأسرة لو استقامت واستقام أمرها استقام أمر المجتمع، والأسرة هي زوج وزوجة وأولاد وأبناء. فما نظام الأسرة في الإسلام؟ وما هي الأحكام المتعلقة بهذا النظام الأسري حتى يصلح إصلاح للمجتمع واستقامة له؟ نعم.
فأقول مستعينا بالله وحده إن للدعوة الإسلامية مجالات متعددة وأساليب مختلفة، ومن أساليبها إقامة الندوات والمؤتمرات التي يلتقي فيها رجال الفكر الإسلامي وفقهاء المسلمين ليعالجوا فيها مشكلات الوقت ويردوا الشبهات التي تصار حول الإسلام وعقيدة المسلمين، ويبينوا للناس أحكام الدين الإسلامي في جميع مجالات الحياة لمن يحتاجون إلى البيان، وما أكثر من يحتاجون، ليكون الناس على بينة من أمور دينهم ودنياهم، ويكون ذلك على ضوء الكتاب والسنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولا سبيل للخروج من ظلمات الجهل والجاهلية إلا بفقه الكتاب والسنة. وتلك وظيفة رسل الله عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وأمامهم محمد عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فيقول الله تعالى مخاطبا لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومبينا لوظيفته ووظيفة أتباعه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. في هذه الآية الثلاث من سورة الأحزاب بيان لوظيفة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفة أتباعه، وهي الدعوة إلى الله بإذنه وأمره وعلى بصيرة وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتكليف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العامة التي تخص قومه دون غيرهم كما هو شأن دعوة الرسل من قبله، بل هي للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وهذا التكليف له ولأتباعه يثبت له ثم لأتباعه أن يكونوا شهداء على الناس جميعا. وهذا يعني أن الرسالة المحمدية هي المهيمنة على جميع الأديان، فدينه هو النظام الأخير الذي لا يسع أحدا من البشر إلا اتباعه ولا تجوز مخالفته، وهو
يعني النظام صحيح أن الدين واحد، وإنما يختلف الأنبياء في الشرائع. أما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، فدين آدم هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين موسى، هو دين عيسى، فالدين واحد، وهو المراد بالتوحيد والمعاد والبعث والنشور والنبوة، يعني الإيمان بالرسل، فهذا دين واحد. فجميع الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ولا يخالف نبيا ما سبقه في هذه الأشياء. ولهذا قال الله عز وجل عن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله عز وجل أيضا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال سبحانه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجميع الأنبياء فلكهم واحد ودينهم واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إخوة لعلات، فدينهم واحد لا فرق، فالدين واحد، الدين واحد. وأما الشرائع تختلف، قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن البعض قد يعبر عن هذه الشريعة بالدين يعني الخاص، فيقصد الدين الخاص لكل نبي من الأنبياء. على كل الأصل أن الدين واحد، وأن الأنبياء إنما اختلفوا في الشرائع، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا هو الناموس كما قال ورقة بن نوفل، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. فجميع الأنبياء دينهم واحد باعتبار التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كله يشترك فيه جميع الأنبياء. إنما الشرائع تختلف، قد يكون في الشريعة هذا حكم مثلا ينسخ في شريعة أخرى، حتى في الشريعة الواحدة. يعني في شريعتنا نحن عندنا ناسخ ومنسوخ، كان الناس يصلون إلى بيت المقدس ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة بعد ذلك، ونسخ الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة صلى النبي والصحابة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى بيت المقدس. فعندنا أحكام تنسخ في شريعتنا، فكيف بين الشرائع؟ لكن الدين واحد، هو دين الإسلام، الدين واحد. ولهذا من آمن بعيسى وجب إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بعيسى عليه السلام وكفر بموسى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالإيه؟ نحن أولى بموسى منكم، وأيضا نحن أولى بعيسى من النصارى الذين ينتسبون إليه. عيسى عليه السلام ما كان نصرانيا يا إخواني، ولا موسى كان يهوديا، موسى لم يكن يهوديا ولا عيسى كان نصرانيا، موسى كان مسلما حنيفا وعيسى كان مسلما حنيفا. ما كان عيسى ابنا لله ولا ثالث ثلاثة ولا دعا إلى هذه أبدا. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فلم يكن عيسى عليه السلام نصرانيا، ولم يكن موسى نصرانيا، ولم يكن إبراهيم كذلك، إنما كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل نبي من الأنبياء. ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، ما قال الله كذبت عاد رسولها، إنما كذبت عاد المرسلين. لماذا؟ لأن حكم الأنبياء واحد. فمن آمن بموسى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، من آمن بعيسى آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا دي مسلمة معروفة، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكافر. من الكافر؟ الذي لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قال أنا تبع لموسى كذاب، تبع لعيسى كذاب. ولهذا الذين يقولون هؤلاء أتباع أنبياء أيضا مثل ما أنتم أتباع نبي، لا، دول ما هو أتباع أنبياء يا إخواني، دول أتباع عقولهم، أتباع الشياطين، لكن ليسوا أتباع الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وأدل دليل على هذا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. كونوا بقى لا يؤمنوا بهذه النصوص أو لا يؤمنوا دي مسألة، يعني الوثنيون آمنوا بالنصوص التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المهم نحن نعرف الحق فين، نعرف الحق فين، أين هو الحق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة والذي نفس بيده لا يؤمن به أحد من هذه الأمة، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لازم الإيمان، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران ومنهم رجل آمن بنبيه وآمن بي. وإذا ولو كان كل أحد له حرية الاعتقاد في هذا علام إذا حارب المسلمون وجاهد المسلمون وفتحوا البلدان وغير ذلك، علام علام علامة. ولعلامة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. علامة قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ما المسيح ابن مريم وأمه إلا ما المسيح ابن مريم إلى الرسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبيا. وهكذا فهذا دين الأنبياء، فدين الأنبياء واحد، فمن كان كافرا بنبي كان كافرا بجميع الأنبياء. والكافر من مات على غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فين الجدال اللي بعد هذا؟ تجادل في ماذا؟ بعد هذا تجادل في ماذا؟ ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بل للإنس والجن ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق ولا طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم.
وهو نظام رباني كامل لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكائن الممتاز الإنسان لا يليق بحكمته أن يتركه هملا دون أمر أو نهي أو توجيه ويسلمه للفوضى.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أم حسبتهم أن قال إيه في آخر سورة المؤمنون أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. نعم.
ويسلمه للفوضى ليتخبط خبط عشواء يحلل ويحرم كما يهوى أو يشاء أو يعبد ما يريد كلا بل نظم له
باب يسموه حرية الايه حرية الاعتقاد انت حر اعتقد أي دين انت حر اعتقد أي عقيدة ما في حكر على العقيدة أبدا كيف هذا عقيدتنا واحدة والناس جميعا مدعوون إلى العقيدة هذه الإسلامية الصافية إلى الإيمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجلكم ولكن رسول الله خاتم النبيين النبي ما هو بنبي العرب ولا بنبي في كذا وكذا كان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعث للناس كافة كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي إلى أن قال وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث للناس كافة هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كلا بل نظم له حياته وعلاقاته المتنوعة وأرسل رسله لهذا الغرض ذاته وأنزل عليهم كتبه وأرسل خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم إذ لا نبي بعده وآخر كتبه القرآن الكريم إذ لا كتاب بعده وبيان ذلك الكتاب وتفسيره في السنة المطهرة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وبهذا كله نظم الإسلام علاقة العبد بربه وخالقه بحيث يصبح عبدا له وحده
أيضا تحت مسمى محاربة الإرهاب أعطينا الحرية لكل واحد يعتقد اعتقادا ويلتزم أي دين تحت مسمى ماذا؟ محاربة الإرهاب لا يجوز الاعتداء على النصارى ولا كذا ولا كذا وهؤلاء لهم دين مثلنا وهؤلاء طيب ليه قل لا يجوز الاعتداء على أي نصراني أو يهودي بموجب شريعتنا نحن طالما أن هؤلاء معنا غير محاربين لا يجوز الاعتداء عليهم أبدا قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين تعالى ندرس البشرية كلها من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المسلم ممكن يتزوج نصرانية ممكن يتزوج يهودية المسلم ممكن يقبل هدية النصراني أو هدية اليهودي المسلم لو كان جارا لك لا تظلمه ولا تؤذيه فضلا عن أن تقتله فضلا عن تأخذ منه ماله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا كل هذا موجود النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اليهود في المدينة ولم يعتدي عليهم بل هم الذين بدأوا بنقض العهود من بني قينقاع لبني النضير لبني قريظة هم الذين بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتدى على أحد من هؤلاء طالما أنهم ليسوا محاربين فإن دعاهم إلى الله عز وجل وأبوا فليبذلوا الجزية وليحافظوا على أنفسهم فإن أبوا الجزية فيكون القتال لكن بعد ماذا؟ بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبعد ماذا؟ وبعد الجزية لكن إن عاهدهم الإمام ودخلوا إلى بلادنا بعهد وأمان لا يجوز الاعتداء عليهم إذا كانوا معنا يعيشوننا في بلداننا ولهم أملاك عندنا لا يجوز الاعتداء عليهم فقط الجزيرة العربية هي التي لا يدخل هؤلاء إياها متملكين، لا يدخل هؤلاء متملكين. وما الجزيرة العربية؟ مش الحدود الموجودة الآن يعني بما فيها اليمن وكذا، لا أبدا، إنما الجزيرة منطقة الحجاز هذه فقط وهذه المنطقة القريبة فقط. ولذا اختلف العلماء في الجزيرة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدخل فيها اليمن الآن، ما يدخل فيها اليمن الآن، ولا يدخل فيها البحرين وهذه البلدان، إنما الجزيرة المحصورة التي فسرها الجمهور بأنها الحجاز وتهامة وما ولاهما من هذه القرى البسيطة. أما ما عدا ذلك من بلدان المسلمين فلو كانوا يعيشون في هذه البلدان وتملكوا فيها لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز الاعتداء عليهم. نبين هذه الأحكام، لكن الإسلام إسلام والكفر كفر، الدين عند الله الإسلام، يدعى الناس إلى هذا الإسلام، وما عداه فليس إلا الكفر، يقال هذا. لكن من أجل الدعوة يميع الدين ويصبح الناس أحرارا في اعتناق دينهم وأنهم ناجون وأن الجميع مسلم، هذا أمر عجيب. نعم.
وبهذا كله نظم الإسلام علاقة العبد بربه وخالقه بحيث يصبح عبدا له وحده يعبده دون غيره، يعبده بعبادة منظمة مضبوطة بضوابط الشرع، تولى القرآن تنظيمها جملة أو تفصيلا، وشرحتها السنة المطهرة وزادتها بيانا وتوضيحا على اختلاف درجاتها وشعبها الكثيرة. إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه الشعب كلها عبادة وطاعات على تفاوتها، وجميع العبادات يجب أن تكون مقيدة بشريعة الله التي تؤخذ رأسا من كتاب الله وسنة رسوله الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاضعة لأحكامه. وسلوك العبد هذا المسلك في جميع عباداته ومعاملاته وجميع تصرفاته هو الذي نعنيه بالعلاقة بين العبد وربه، وهي العبودية الخالصة، وحقيقتها ألا يفقد الرب عبده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه.
الله أكبر، هذه خلاصة العبودية، حقيقتها ألا يفقد الرب عبده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. أمرك الله بالصلاة، أين أنت من الصلاة؟ أمرك الله تكون مع الصائمين، أين أنت من الصائمين إيمانا واحتسابا؟ أمرك الله أن تكون مع حجاج بيت الله الحرام إن كنت مستطيعا إلى ذلك سبيلا. أمرك الله أن تكون مع المجاهدين ولا تتخلف عنهم إذا كنت قادرا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أمرك الله ببر الوالدين، أمرك الله عز وجل بكذا، رفع الله قدر طلاب العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وقل رب زدني علما. أمرك الله بهذا، فليرك الله عز وجل حيث أمرك وليفقدك حيث نهاك. نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا، نهاك عن الشرك، نهاك عن البدع، نهاك عن العقوق، نهاك عن التولي يوم الزحف، نهاك عن الجهالة، نهاك عن كل هذا. فخلاصة العبودية يا إخواني كلمة واحدة: الامتثال. خلاصة الإسلام: الاستسلام. هذه الخلاصة: استسلام، امتثال، امتثال في صغير أو كبير. ولهذا لم يكن الصحابة يا إخواني عندهم مصطلح المحرم والمكروه، الواجب والمستحب كما هو مصطلح المتأخرين، إنما المصطلح الذي تعامل به الصحابة والمنهج الذي صار عليه الصحابة أمر ونهي. أمر الله أمر رسوله يبقى سمعا وطاعة، نهى الله نهى رسوله يبقى سمعا وطاعة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طب ما آتاكم الرسول فخذوه ده يشمل إيه؟ واجبات ومستحبات. طب وما نهاكم عنه يشمل المحرمات والمكروهات. فهذا اصطلاح المتأخرين نظرا لفهمهم الشريعة، بيّنوا أن الأوامر واجبات ومستحبات، النواهي محرمات ومكروهات، حتى يبينوا عقوبة من ترك واجبا أو عقوبة من وقع في محرم. إنما الصحابة كانوا يفهمون من الأمر شيئا واحدا فقط: افعل، كن. ولهذا كانوا يبتدرون الأوامر ويتنافسون في المستحبات، ولم يكن النبي يربي على اهتمام بالواجبات وغض الطرف عن المستحبات أو عدم الانتباه إليها أبدا. أما قال النبي: لقد أكثرت عليكم في السواك، في السواك. أما قال السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته بالسواك، باب عندنا باب السواك. آخر من آخر السنة لم يكن آخر سنة استعملها النبي السواك. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما كان نبينا واضعا رأسه على صدرها دخل أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رضب يستن به. قالت عائشة رضي الله عنها فأبده بصره. أبده بصره يعني صوب بصره تجاهه ولم يحوله. وكان النبي قد وصل به المرض وبلغ به مبلغا عظيما. فقالت يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت فأخذته فقضمته ثم دفعته إليه فما تسوك النبي صلى الله عليه وسلم تسوكا أو ما استنى النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن من هذا استنانا أحسن منه قط. فما عدا أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي. آخر شيء دخل جوف الرسول ريق عائشة رضي الله عنها. فالنبي ما فرط ولا النبي صلى الله عليه وسلم أهمل المستحبات أو غض الطرف منها. فما كان الصحابة يعرفونها إلا امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وهذا زبدة الشريعة يا إخواني. عبودية في اللباس، تلبس كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبودية فعلا إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر إيه فافعل. نعم.
وإن هفى أحيانا وخالف أمر ربه بادر بالتوبة والرجوع إلى الصواب ليمحو أثر مخالفته وعصيانه بالتوبة والإنابة، لأن التوبة تجب ما قبلها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هكذا نظم الإسلام بالاختصار علاقة العبد بربه وخالقه. فكما نظم هذه العلاقة على الوجه الذي ذكرنا، كذلك اهتم الإسلام بتنظيم الأسرة. وقد حث الإسلام على إنشاء مؤسسة الأسرة بتشريعه الزواج وحثه عليه، مبينا أن الزواج سكون للنفس للطرفين وهدوء لهما وراحة للجسد وطمأنينة للروح وامتداد للحياة إلى آخر مطافها. فلنستمع الآن إلى بعض الآيات القرآنية في هذه المعاني، إذ يقول الله تعالى وهو يحث عباده على الزواج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحيث يقول:
هذه المودة والرحمة مأخوذة من المصطلح نفسه، من أنفسكم كفيلة والله يا إخوان. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والله كفيلة في تصوير هذه المودة والرحمة والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انظر إلى زوجتك وانظر إلى المرأة منك، إنها اللباس والسكن والأنس والنفس. فلو تدبرنا هذه المعاني جيدا وعقلناها جيدا يا إخواني، ما كانت النفرة القائمة بين الزوجين الآن، ولا كان انهدام كثير من الأسر. إنه للأسف الشديد العلاقة الآن قائمة إما على رجل أعجبته امرأة جميلة فتزوجها ولم يلتفت إلى أخلاقه، أو امرأة تزوجت رجلا لغناء وثروته ولم تلتفت إلى أخلاقه ودينه. والله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى سكن مودة رحمة، سكن مودة رحمة. ولهذا كان النبي أحسن الناس معاشرة لأزواجه. نعم.
وحيث يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. هكذا يتحدث القرآن عن مؤسسة الأسرة في عديد.
جعل الزواج من تشريع جميع الأنبياء، داخل في شريعة جميع الأنبياء. ما في نبي حرم زواج، بل هذا وصف الأنبياء في القرآن: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بل كان بعضهم يتسرب الكثير ويتزوج الكثير. في الصحيحين من حديث أبو هريرة أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. يا الله لا تفضل الليل عليه مئة امرأة فآتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. الغرض ايه؟ شهوة وخلاص محضة يعني اتشهى النساء؟ لا، على مئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. ولهذا البخاري في كتاب الجهاد، وانا ادعو اخواني الى دراسة كتاب الجهاد في صحيح البخاري حتى يرق قلبك وتدمع عينك قبل ان تمسك سيفك لتعرف ضابط الجهاد. اي والله يا اخوان، كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح من اجل الجهاد. فاتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله، يبقى سليمان سيطوف على مئة امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الله له ما لم يبح لسائر الأمة في الجمع بين أكثر من أربع نسوة. ولهذا بعض الناس قد يظن أن شيخ علامة الشيخ ما يتزوج، يفضل كده نظيف كده خلاص إلى أن يموت، إنما الويل له إن تزوج، والويل 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 والثبور إن عدد. لكن هذه سنة الأنبياء وهذه سنة المرسلين. لكن الأغراض إيه والدافع إلى هذا إيه؟ ليس أيضا الإنسان يتزوج من أجل الزواج يا أخوان وخلاص، وفقط من أجل شهوة، وإن كان الشهوة من ضمن الأمور والأغراض الشرعية ما في مشكلة. ولهذا النبي قال في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال أرأيت إذا وضعها في حرام. لكن مع الشهوة إيه؟ مع الشهوة اللي هي الطبيعية، هذه الطبيعية ولا غضضت على الإنسان انقصدها، لكن معها المعاني الضخام العظام في بناء أسرة، في مباهاة الأمم بكثرة أمتنا في تزوج الولود، في إنشاء تكثير سواد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقيم دين الله عز وجل، في التآلف بين المجتمع وربط الأواصر. أي واحد يا أخوان يتزوج من بلد فقد ضم هذه البلد كلها إلى بلده، وصار يأتي هناك وهم يأتون إليه، ويصبح هذا خال هذا، ويصبح هذا ابن خال هذا، ويصبح هذا صهر هذا، ويرتبط المجتمع بالرباط القوي. يرتبط المجتمع بالرباط القوي. يعني تخيل مثلا لو كان الشيخ ابن باز تزوج مصرية مثلا من كفر الشيخ ولا من بيلة حتى، مش كان الشيخ جاء عندنا؟ ولا بدلا ما خرج من المملكة قط، حتى الشيخ في مرض الذي أرادوا سفره قال لا ورفض مع شفاعة الملك ومع في النهاية قال خذ أوراقي وأرسلوها، إن قالوا في فائدة وفي كذا خلاص. مات الشيخ ولم ينتقل من الممات. لو كان الشيخ تزوج من بيلة كان جانا الشيخ إن شاء الله. والشيخ العثيمين تزوج من كفر الشيخ، عايزين الخير في كفر الشيخ ثم نصدر إحنا بقى ولا نؤثر بنصيبنا أحدا. لو كان المشايخ تزوجوا خلاص. نعم، الزواج له أسرار عظيمة وله منافع عديدة. نعم،
هكذا يتحدث القرآن عن مؤسسة الأسرة في عديد من الآيات وبأساليب مختلفة كما رأينا، وكما نسمع مرة أخرى آية سورة النساء التي تبين أن طرفي هذه المؤسسة خلقا من نفس واحدة وكأنهما شطران لنفس واحدة، فلا فضل لأحد الشطرين على الآخر في أصل الخلقة ومن حيث العنصر والعنصر، وإنما يحصل التفاضل بينهما بأمور خارجية ومقومات أخرى غير ذاتية وصفات مكتسبة. إذ يقول الله تعالى في هذا المعنى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هكذا يحث الإسلام على إنشاء الأسرة لتكون امتدادا للحياة وراحة للطرفين.
نعم نعم،
هذا الكلام
صحيح. اللي ايه؟
يعني لا فضل لأحد الشطرين الآخر في أصل الخلق الحيث العنصر، هل هذا الكلام صحيح؟
في أصل الخلق، الخلق يعني في أصل الخلقة من لحم ودم وعظم وكذا، إنما التفاضل اللي هو ورد تفاضل من جهة الشرع ما هو من جهة الخلق.
شيخنا بيقول وإنما يحصل التفاضل بأمور خارجية.
أيوة، من تفضيل الشريعة بقى، تفضيل الشريعة الرجل بأعمال ليس للمرأة بتشريع، يعني رأيته من نقصات عقل دين في
وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى
صحيح، يعني لكن يقف أصل الخلقة مش في كمالها، في أصل الخلقة. يعني أنت إنسان والمرأة إنسان، أنت آدمي والمرأة آدم، أصل الخلق، لكن الله عز وجل قوى الرجل على المرأة، ولهذا أناط بموجب هذه القوة أناط أعمالا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا منهم، لكن أصل الخلق فالرجل والمرأة في أصل الخلقة لا في كمالها. نعم.
أهداف الزواج في الإسلام. التشريع الإسلامي تشريع حكيم وله هدف ومغزى، فالله تعالى من أسمائه الحكيم، لذا يجب أن نعتقد جازمين أنه تعالى حكيم في تشريعه كما هو حكيم في خلقه وصنعه.
انتبهتم؟ ولهذا أفعاله سبحانه وتعالى تكون لحكمة، فعال الله عز وجل مبنية على حكمة، حكمة خلاف لأهل البدع الذين يقولون تعالى الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض، فيرون أن الله يفعل بموجب إرادة لا بموجب حكمة، لكن عندنا الله يفعل وهو مريد ويشاء ولكن لحكمة، لأن إذا لم يفعل له الحكمة سبحانه وخلق لحكمة وشرع لحكمة فيبقى أن يكون عبثا، والله عز وجل يتنزه عن العبث. نعم.
فحكم تشريع الزواج تكمن في الأمور التالية: ألف، غض البصر من الطرفين. وقد اهتم الإسلام في قرآنه وسنة النبي صلى الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. يقول الله تعالى وهو يأمر الرجال والنساء معا بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والتساهل في مسألة غض البصر يؤدي إلى الانزلاق الخلقي كما هو مشاهد في أكثر مدننا وعواصمنا الإسلامية وللأسف الشديد. باء،
وهذا بلية إخواني، إطلاق النظر هذا بلية، وما وقع زنا إلا بنظر سابق، زي الخروج كده، ما وقع خروج بسيف إلا باعتقاد وكلام، أيضا ما وقع زنا إلا بهذا، إلا بضعف في القلب، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يبقى لابد يسبق الايه؟ القلب، لازم يسبق. فالعينان تزنيان كما جاء في الحديث الصحيح، وزناهما النظر، ولا يدان تزنيان وزناهما اللمس، ورجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك او يكذبه، يبقى في صادق، ولهذا سماه زنا، النبي سماه زنا، لا يدان تزنيان وزناهما النظر. ولهذا اظن الشيخ ابن عثيمين استدل بهذا الدليل نفسه على مسألة الخروج بالكلمة، بهذا الدليل أيضا نفسه استدل الشيخ بأن هذا أيضا من الأدلة، على اعتبار في النهاية لما قال في السيف، وكذلك الشيخ فوزان أظن لما في السيف قال هذا السيف إنما هو ناتج لماذا؟ لكلمة واعتقاد وكذا وكذا وكذا، ففي النهاية ينتج الخروج، مثل الزنا فهو ناتج عن أفعال، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. والشريعة أيضا في باب الإمامة منع كل وسيلة، فلا يجوز لك أن تذكر مثالبه على المنبر، ولا أن تذكر معايبه، ولا أن تسمح بانتقاده، ولا أن تسعى مع من يؤزز في الخروج عليه، ولا إلى، ابتعد عن هذا كله. ولهذا جاء أظن عند أحمد أو أبي داود، والغالب عند أحمد، أن عبد الله بن أبي أوفى لما جاءه سعيد بن جمهان وقال ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذه من يده فقط يا أخواني، ماذا قال؟ ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان، أخذه من يده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت. يبقى فقط قال ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان. ومر معنى الأثر الذكر الذهبي عن ايه؟ عن ابي وهب الاندلسي لما قال له بعض اخوانه نزور فلانا ليلا، نزور فلانا ليلا، قال اين العلم؟ فين العلم هذا؟ اي العلم بالسنة. ثم بيّن ان السلطان انما منع السير ليلا، يبقى إذن ما نمشي ليلة، السلطان منع السير ليلة، اللي احنا بنسميه مثلا الآن أحيانا السلطان يعمل ايه؟ حظر تجواب. ففين العلم؟ واحنا رايحين نزور. طب واللي رايح بقى الميدان طيب؟ واللي رايح يجمع العصابات للخروج على السلطان يبقى ده شكله ايه يا اخواني؟ إذا كان زيارة أخ في الله، نزور أخا في الله، قال أين العلم؟ أين ذهب العلم؟ فين تعالى نتعلم؟ تعلمنا السنة، فين التطبيق؟ وما ذاك؟ أن السلطان نهى عن السير ليلا، فلهذا لا ينبغي أن نذهب لزيارة هذا الإنسان ليلا لأن السلطان منع ليلا. طبعا ده عند الخوارج بيقولون هذا منهج من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، نصف إله. نقول هذا المنهج الذي رب النبي عليه أصحابه، هذا المنهج الذي رب النبي عليه أصحابه، هذا المنهج الذي يريد أن يجعل الشريعة شريعة كاملة متكاملة، هذا منهج الممتثلين لشرع الله كما ربهم النبي. ستجدون بعد أثارات وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون إن أضرتنا ذلك يا رسول الله؟ قال ماذا؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله، الله الذي لكم. مش نسأل الأمير على المنابر، ألا أيها الأمير، زي ما قال حسن كده مر قبل ما الانتخابات، قال رسالة نوجهها إلى الرئيس القادم، يا ترى إيه؟ دم الشهداء، من بقى الشهداء؟ لهم شهداء الميادين، شهداء عندهم شهداء الميادين، كل أحد قتل في الميدان فهو شهيد، فدي رسالة نوجهها إلى الرئيس القادم. مش مثلا يتقي الله مثلا، وحتى هذا أصلا ينبغي أنه يربي الأمة. هو أنت توجه للرئيس ليه؟ ما توجه لنفسك ومن عندك. عجيب أن ينشغل الإنسان بالواجب على غيره ولا ينشغل بواجبه هو نفسه، عجيب هذا. هو إيه العدل وكذا وكذا، ده واجب على مين؟ مش على السلطان. والواجب عليك ما هو؟ مش السمع والطاعة والدعاء للمسلمين؟ كيف أن تنشغل بواجبه وتترك واجبك أنت؟ لكن إن خلوت به فانصح له، فانصح له. ولهذا أصدق الناس مع ولاة الأمور أهل السنة والجماعة، فإنهم إن كانوا مع السلطان، كما أرسل لبعض الإخوة رسالة طيبة الحقيقة، أهل السنة إن كانوا مع السلطان كانوا للناس، وإن كانوا مع الناس كانوا للسلطان. فهم مع السلطان يقولون الناس، الناس يا سلطان، الناس كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر أحاديث الرفق بالرعية، وإن كانوا مع الناس قالوا السلاطين ادعوا لهم بالصلاح والمعافاة. فإن كانوا مع الناس كانوا للسلطان، وإن كانوا مع السلطان كانوا للناس. هذا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة إذا ذكروا السلطان دعوا له بالصلاح والمعافاة والخير وغير ذلك. الشاهد يعني من هذا يا إخواني أن الزنا إنما بريده ماذا؟ النظر، الخلوة، السفر بلا محرم، المصافحة، كل دي وسائل. نظر، تخلو، تخضع بالقول، ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. في ناس في قلبها مرض، مرض الشهوة، وقد يكون هذا رجل عنده 90 سنة، يعني مش الشهوة دي بس، عنده 20، قد ترى الواحد عنده 20 سنة ولكن حصن فرجه وغض بصره، فتجد والحمد لله محصنا، وتجد آخر عنده 80 سنة ومع ذلك مريض، عنده مرض. ولهذا ممكن أحد يقول لك إزاي يا أخي عنده 80 سنة ولا عنده 70 سنة وتتحرك يعني؟ نقول هذا مرض، مرض زي اللي عنده مرض السرقة. هذا فعلا أنا عاينت هذا، وإحنا في المملكة في المدرسة يجي طالب، يعني الطالب يا أخواني بيركب عربية مثلا بربع مليون أيامها، يعني مش محتاج يا أخواني القلم اللي زيادة بنصف ريال، ومع ذلك يسرقه، يسرق القلم بنصف ريال. مرض سبحان الله، مرض. يعني انت عندك سيارة وعندك ما أدري وتسرق يعني، ولو قال لأبي أنا أريد مصنع أقلام يجيب له مصنع أقلام، فعلى ما يسرق؟ فهذا صار عنده مرض، مرض الشهوة، هذا مرض. نعم.
باء، حفظ الفرج، وقد تناولت الآيات التي تقدمت.
ومن هذا أخواني، ومن هذه الأمور التي ننصح بها أنفسنا وإخواننا، النظر لا إلى النساء الغاضيات الرائحات في الطرقات والشوارع والمدارس، قد يكون الأخ ما شاء الله يحفظ بصرة إذا مرض بامرأة، النظر في النت والوسائل هذه، وسائل الإعلام هذه، فأنا أخطر ما يكون. أولا لا أحد معك ولا أحد يطالعك، وانت بتبحث عن شيء مثلا قد يكون شرعي، لكن يقفز لك مثل هذه الاشياء، وهذه الاشياء قد تعلق بقلبك، وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه، قد يعلق بقلبك فتسير وراءه طب بس اطالع، طب بس اشوف، طب بس اعمل، طب بس اسوي، وهذه الامور صارت مبذوله يا اخواني مجانا، يعني ما فيها شفرات. الشفرات هي ايمانك انت، انما انت وكلت الان الى ان ترى ما تشاء في اي وقت تشاء. فاحضر هذا، احضر هذا، ان النظر الى المرأة يمرض القلب وقد يحول الاستقامة. انتبه اخ طالب علم حافظ لكتاب الله قائم الليل، يا اخواني بارك الله فيكم، قد يتم اصطياده من اهون شيء، خصوصا النظر والنساء. شوف لو حفظت نظرك من النساء وحفظت سمعك من السماع لأهل البدع والأهواء كنت على خير عظيم إن شاء الله. شوف اوعى تمكن مبتدعا من سمعك أبدا، ولا تمكن بصرك من نظر إلى امرأة. يذكر ابن جوزي قصة الله على مصلحته لكن مشهورة، المؤذن صالح كان يؤذن 40 سنة على فبينما هو يوم على مئذنته يؤذن أبصر امرأة أعجبته وقعت في قلبه، خلاص صادف وقعت في قلبه، فماذا صنع؟ اغتر بها ونزل وكذا، وأتاها قالت أنا نصرانية إلى آخره، إلى أن وصل إلى لن أتزوجك حتى تتنصر. تنصر، جاء بالخمر، تبات الخمر كذا، فشرب الخمر فخرج وعلى المئذنة ليؤذن وهو سكران، فسقط فمات، فسقط فمات. ففعلا النظر إلى الواقع يجد مثل هذا، وأنا لا أريد أن يعني أفتح أكثر من هذا، حتى في بعض الناس قد يكون فعلا على صلاح لكن تستهويه المرأة فتكون سببا في انتكاسته، في انتكاسته، وقد يكون حافظا للقرآن وقد يكون طالبا للعلم. لهذا احضر هذا وخذ كلام ربك، خذ كلام ربك، قل لهم غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما في شيء أسلم من القلب من غض البصر. ليه بقى؟ لأنك لو نظرت اشتهيت، فإن أردت لم تقدر، ساعات هتقول أنا لم أقدر لأن برضه مستقيم، يعني أنا رجل حافظ القرآن عيب، بس تعذب بالأمنية، تعذب بالنظر، تشويشات، لكن لو غضضت بصرك أغلقت الباب، وبالتالي لا يكون هناك في قلبك من تعذب من أجله، فغض البصر، أسلم شيء لك غض بصرك. نعم.
قال باء حفظ الفرج، وقد تناولت الآيات التي تقدم ذكرها قريبا الأمر بحفظ الفرج مع الأمر بغض البصر، ولعل الأول ينتج الثاني، بمعنى أن غض البصر ينتج حفظ الفرج في الغالب الكثير، لأن من تمكنت منه مراقبة الله تعالى فلازم غض بصره خوفا من الله، خوفا من الله وحياء منه، سوف يحفظ فرجه عما حرمه الله عليه ولا يقع في الفاحشة.
انتبهوا يا أخواني، أعطيكم فائدة، ليس الزواج عاصما من هذا من غير مراقبة لله. دل النبي صلى الله عليه وسلم الشاب المستقيم حتى لا يعذب وكذا على الزواج، فإنه غض البصر وحصان الفرج، لكن من في قلبه مرض ولو تزوج إذا كان يستمر في النظر وغير ذلك فإنه سيقع في البلايا. إنما الزواج نعم حصن حصين، لكن لمن عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان متزوج وما عنده مراقبة لله، والله يا أخواني قد تكون امرأته من أجمل النساء ولا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى غير امرأته، والواقع يشهد بهذا كثيرا. كم من امرأة ما اشتهت إلا غير زوجها، وكم من رجل ما اشتهى إلا غير زوجته، وقد يكون الرجل كاملا في رجولته وتكون المرأة كاملة في جمالها، ومع ذلك لوجود المرض في القلب فإن الشيطان يقلب حاله ويغير أمره ويزين له المعصية. نعم، كما قال النبي بأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، قد تكون امرأة عجوز، قد تكون امرأة كذا دميمة، ومع ذلك يوقعها في قلبك كأنها أجمل نساء الأرض. فاحذروا الأجهزة هذه، الأجهزة الموجودة أجهزة زي مع الرجال ومع النساء، احذروها يا إخواني احذروها. ولو المرأة معها تلفون ولا بد مثلا لغرض شرعي ولا شيء، بلاش النت هذا، بلاش النت، بلاش النت القريب. يعني لا تجعل أمر امرأتك على إنها إيه تراقب ربها وتجاهد. ها زرار إن وضعت إصبعها عليه خلي بينها وبين كذا، بلاش يا إخواني بلاش، بارك الله فيكم بلاش. نصيحتي، هل كان الناس يعيشون ما يستطيعون العيش قبل التليفونات هذه والهواتف؟ الهواتف دي لسه أول أمس يا إخوان، الهواتف دي لسه قريبة. ماذا كان حال الناس قبل الهواتف يا إخوان؟ في المملكة 1415، أنا سافرت 1412، 1415 خلاص رأيت واحد ماسك جهاز زي القلب الطوب كده أعزكم الله، واخد بالك، والناس عم تتفرج عليه. يعني في واحد ماشي كده بالتليفون كده، يا سلام. انما كان في الاول، اول مره سنه 1412 كانوا عاملين حاجه اسمها بيجر، طلع حاجه اسمها بيجر. بيجر ده يعني ايه؟ يعني التليفونات ارضيه. البيجر ده يعني ممكن واحد يتصل على رقمك، يقوم البيجر ده يرن رنه كده، تبص انت تقول اه ده عماد مثلا الرقم ده اتصل عليه، تقوم تذهب الى التليفون الارضي وتتصل عليه. دي حاجه، ده اعجاز كبير جدا. البيجر هذا يعطيك رنه تنبيه ان فلان اتصل عليك، تقوم تستعمل التليفون الارضي. بعد ذلك جاء اللي هو القلب الطوب ده، الواحد فرحان بقى، واخد بالك. تعال الان شوف الى اي مدى وصل هذه تلك الوسائل. اصبح ما في فرق. كان احد يتخيل ان يتكلم مع شخص صوتا وصوره، صوتا وصوره، صوتا وصوره، تراه ويراك؟ ما كان احد يتخيل هذا، والله اعلم ماذا سياتي بعد ذلك. فلهذا يا اخواني احذروا، ولا نضع النار عند البنزين ونقول اتق الله، لا، خير شيء الوقاية، والوقاية خير من العلاج. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا زنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم نعم نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يقعد مع من شاء، لأن الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير.
يعني أنت عبد بقعودك، تقعد مع أي أحد؟ تقعد مع أي أحد؟ لا 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 لا، الله قال:
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إنكم إذا مثلهم.
نعم.
وليس له أن ينظر إلى من يشاء، لأن الله
وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم لا يكفر به وسلوا، فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا. يبقى انت عبد بقعودك بجلوسك. مثل الجليس الصالح والجليس ايه؟ السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. نعم.
وليس له ان ينظر الى من يشاء، لان الله عز وجل يقول: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم.
الله اكبر، انتبه انتبه. العبودية العامة، العبودية العظيمة يا اخواني، خلاصة العبودية في امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه. ليس لاحد ان يقعد مع من شاء، وليس لأحد أن ينظر إلى ما شاء، وليس لأحد أن يتكلم بما شاء، وليس لأحد أن يتمنى ما شاء، وليس لأحد أن يمشي إلى ما شاء، وليس لأحد أن يأكل ما شاء، وليس لأحد أن يشرب ما شاء، وليس لأحد أن يشم ما شاء. كل شيء إنما هو متعلق بماذا؟ بشريعة رب العالمين سبحانه. إنما أنظر، أسمع، أتكلم، أشم، آكل، أشرب، ألبس، أمشي، أخطو، أمد يدي، أتمنى ما شرعه الله لي. نعم.
وليس له أن يقول ما لا يعلم، أو يستمع إلى ما شاء، أو يهوى ما شاء، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ولهذا نهى النبي عمر الفاروق الملهمة المحدثة أن ينظر في ورقة من التوراة، وقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ورقة من التوراة ما تنظر فيها. الآن الرضواني يدعون إلى النظر في الإنجيل حتى نأخذ الأسماء والصفات، نظر في الإنجيل، ويوصي الرضواني بطباعة الإنجيل طباعة فاخرة، وطباعة تعين على الناظر فيه. لأنه وجد صعوبة بالغة وهو يبحث في الإنجيل. الإنجيل نبحث فيه باب الأسماء والصفات. يعني ليه يعني الأسماء والصفات توقفية في كتاب ربنا سيدنا نبينا ولا في الإنجيل أيضا والتوراة؟ يرى أن تنظر في الإنجيل ولا يرى أن تأخذ بقراءة الصحابي إذا قرأ آية من القرآن بقراءته لا يرى أن تأخذ منها الإسم، مثل ما رد قراءة عمر رضي الله عنه لم يأخذ منها قراءة عمر رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيام فلم يرى ذلك، ولم يرى أن يأخذ بحديث الصحابي الذي حكمه حكم الرفع مما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف عن الأخذ من بني إسرائيل، لا يرى هذا أيضا أن يأخذ بكلام الصحابي في هذا الباب، وإنما ننظر في الإنجيل. ننظر في الإنجيل عجيب. هل سمعتم في حياتكم يا إخواني عن عالم يقول ابحث في الإنجيل وانظر في الإنجيل فإنه قد جاءت أسماء، هذه الأسماء توافق ما عندنا؟ نحن في حاجة إلى هذا؟ الحق ما في كتاب ربنا وسنة ما الحاجة إلى أن أنظر في الإنجيل؟ ويا ترى إذا نظرت أنا في الإنجيل سأسلم وآمن من هذا؟ ده الإسلام نهى أن تسأل أهل الكتاب في الدين، أن تسأل كما جاء الحديث عند البخاري أظن حديث عبد الله بن عباس، تسأل بس تسأل. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله العينان تزنيان
سهام عديدة يا إخواني، سهام عديدة من ملاحدة وزنادقة ومن مبتدع بكل صنوفهم ومن متسربل بسربال السلفية، وهو أخطر هذه الأصناف من جهة، وهو أنه يلبس على الناس كثيرا. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السماع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. جيم الحصول على النسل الذي هو لبنة في بناء المجتمع وسبب إكثار أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين. ويزيد الأمر وضوحا الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي يخاطب فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شباب المسلمين بذلك الأسلوب الرقيق ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعند البيهقي من حديث أبي أمامة تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وقد تقدمت بعض المعاني التي يمكن أن تعد من أهداف الزواج كالهدوء وراحة النفس مثلا. وقد يخطئ الذين يظنون أن الغرض من الزواج هو الحصول على اللذة والمتعة كيفما تيسرت وليس من وراء ذلك غرض آخر، وهذا التصور الخاطئ قد أوقع كثيرا من الشباب في مهالك خطيرة وسقوط في الخلق والانحطاط، مما جعل حياة عديد منهم في كثير من البلدان شبيهة بحياة الحيوانات التي ليس عليها قلم التكليف، بل هم أضل سبيلا وأسوأ حالا.
نعم. ومن الأهداف يا أخواني، وإن كان كلام الشيخ لا يدخل ضمنها، عبودية رب العالمين سبحانه، سن يتعبد بما تعبد به الأنبياء، يمتثل ما أمر الله به الشارع، يقف عند ما دعاه إليه الشارع، هذا بعد عظيم جدا. فإننا نقوم بالطاعات ابتغاء مرضات الله، نقوم بالطاعات عبودية لله، ليس الإنسان يغض بصره وفقط وحصن فرجه فقط وكثر نسله فقط، إنما انطلاقا من قاعدة الايه العبودية، عبودية لله سبحانه وتعالى. الزواج بس الشاب بيسعى في الزواج كما يسعى في طلب العلم، لأن هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. والزواج يا إخواني فيه سبحان الله يعني منفع عظيمة في هذا الجانب، لأن الحقيقة أن الإنسان مهما كان طالب علم ومهما كان كذا ومهما كان كذا، حياته بلا زوجة تختلف عن حياته مع الزوجة، تتفجر بقى معاني، يظهر لك أمور كثيرة جدا، فعلا كأن الإنسان في اضطراب، ولهذا قال سبحانه تسكن إليه، كأنك بدون المرأة ما في سكن. ولهذا لا تعجب حينما تتوفى مثلا والدتك وأبوك عنده 70 ولا 80 سنة فإذا به يخبرك بأنه يريد زوجته، لا تعجب من هذا. قد تقول أنت إيه يعني أبي لما يحتاج الزوجة، يعني ما عنده، يعني راجل عنده 80 سنة لما يحتاج الزوجة؟ لأنك لا تنظر إلى بعد السكن، هذا بعد السكن، السكن الهدوء الطمأنينة، سد ثلمة عندكم. يعني واحد يا اخواني طيب ابوه هيتكلم مع من؟ معك كلام محصور، مع زوجتك وقد تكون خادمة له كأنه كان ابنته تماما وكذا، بل احسن ابنته، بس كلام محدود. الرجل يحتاج يا اخواني ينام على فراشه وبجواره امرأته، يكلمها تكلمه، يبث لها تبث له. هذا الأمر لا يمكن يجده. أنت بتذهب إلى غرفتك أنت وزوجتك وتغلقان الباب، وبك المكرم غطيته وشغلت له الدفاية، جبت له حاجة سخنة قبل ما ينام، أبي تحتك شيئا، قبلت رأسه، قبلت قدمي، أغلقت الباب مع ليل طويل. شوف مهما كان برك كيف ونحن لا نفعل هذا، لكن لو افترضنا أن الإنسان يفعل هذا، من منكم، بس أخشى تخزلوني، يعني أخشى تخزلوني، من منكم جرب أن زوجت تكون باتت عند أهلها، واخد بالك، وبقى في البيت هو لوحده، ما هذه الليلة عندك؟ أنا عن نفسي أشعر باضطراب، أشعر بعدم سكن، بعدم راح. مش هقول لكم بقى ده أنا يعني ولا يهمني، حتى لو غابت شهر، لا يا أخواني، لو غابت ساعة، لو غابت ساعة صحيح سن في حاجة للزوجة، في حاجة إلى كيف بالسنة والسنتين والثلاث والأربع وغير ذلك، كيف؟ فلابد أن نقدر أيضا هذا البعد في آبائنا. طب قد يكون الأب مستحيا، الأب يستحي يعني 70 سنة ويقول لك عن الزوجة 70 سنة، طبعا بيبقى مستحي، ولا 75 سنة. لهذا اعرض عليه أنت، قول له أبي يعني لو أنت محتاج مثلا زوجة، لو أنت محتاج مثلا كذا، أنا ما عندي مانع وكذا 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 إلى آخره. حتى هذا يعني أنا أرى من البر العظيم إخواني في هذه المرحلة، أرى من البر العظيم في هذه المرحلة. والأخ ده فضلا بقى أن يكون الأب محتاج حاجة خاصة، حاجة خاصة إذا دخل الخلاء. بالله عليكم يا إخواني كيف يستريح الأب مع غير زوجتي ولا ابنته يا إخواني، ولا زوجة ابنه، ولا حتى ابنه، ولا إلى آخره، إذا احتاج إلى حاجة خاصة. يعني ممكن الواحد ما يقدرش الحاجة دي طالما أن الأب يمشي على رجلين، وطالما أن الأب غير محتاج لهذا، لكن تخيلوا لو عنده 80 سنة أو 70 أو ما قارب 80، ويحتاج بقى في الحاجة الخاصة، يحتاج إليه بقى، من الذي سيقوم بهذا الأمر وهو منشرح الصدر غير شاعر بخجل؟ هي الزوجة. نعم.
من يتولى إدارة مؤسسة الأسرة؟ إن الإسلام لم يهمل إدارة هذه المؤسسة وبيان من يرأسها.
مؤسسة، وأي مؤسسة يا إخوان؟ مؤسسة ده هي نقطة الدائرة اللي بينطلق منها المجتمع إخواني. دي أخطر من، شوفوا، من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية. أخطر حاجة يا إخواني، أخطر حاجة الأسرة دي، نقطة الدائرة يا إخواني، نقطة الدائرة اللي هتخرج للمجتمع إيه؟ وزير المالية، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير كذا، وزير كذا. لو أحسنت الإخراج، ولهذا لا مدارس ولا جامعات ولا مؤسسات تسهم في إصلاح المجتمع كما تسهم الأسرة، كما تسهم الأسرة. تقي الله يا زوجي، لا تكسب إلا حلالا، خلاص ما في رشوة. زوجتي أمرتني وقالت إني أصبر على الجوع والعطش ولا أصبر على عذاب الله، تقي الله زوجي لا تكسب إلى حلالا. يطلع الواحد ما شاء الله تبارك الله بعيد عن الرشوة. يا ولدي، يا ولدي احترم معلمك واتقي الله يا ولدي، واقصد بهذا التعلم نفع أمتك ونفع كذا وكذا 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 إلى آخره. سيخرج الولد ماذا يا إخواني؟ ولهذا الأمة أخرجت لنا أئمة، عجز الجامعات العالم عن إخراجهم. في جامعات أخرجت مالكا، أي جامعة الآن أخرجت مالكا، أخرجت بخاريا، أخرجت شافعيا، أخرجت ثوريا، أقصد سفيان الثوري يعني، مش ثوريا كده. الجامعات بتطلع كتير قوي، والأمهات بتطلع كتير في المدين، لكن سفيان الثوري من 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 الجامعات، فين الجامعة التي أخرجت أمثال هؤلاء؟ وراء هؤلاء أمهات، وراء هؤلاء أمهات. والله نكاد نجزم، نجزم إن شاء الله تعالى، قد يستسلم هذا القليل القليل، أن كل عالم من علماء المسلمين وراء أسرة، إما أب، إما أم، إما زوجة. ما عالم يخرج كده إخواني هكذا إلا بقى أشياء يعني يريد الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب الغالب. ولهذا لما نراجع تراجع من العلماء نجد بيوت علمت وربت، ولو كانت بدائيات ولو كان لفت نظر إلى قيمة العلم فقط، ولو لم تعلم الأم ولدها مصطلحا ولا أصولا ولا لغة، لكن علمته أن يتعلم هذا، علمته أن يلزم العلماء، أخذت بركابه إلى العلماء وقالت أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، كما قالت أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نعم نعم، يتيم رجع إلى أمه. نعم، البخاري إلى أمه، مالك إلى أمه، سفيان الثوري إلى أمه، الشافعي إلى أمه، الكبار الضخام سبحان الله. نعم نعم، هذا استفسار مهم. يعني الواحد لو ترك الزواج تعبدا فلا شك أن هذا متنطع وأن هذا مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لا أتزوج تعبدا أتقرب إلى الله بعدم الزواج، لا، النبي قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ردا على من قال وأنا لا أتزوج النساء. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، وأما إذا تركه لعدم مؤنة مع تمنيه، تركه لانشغال تقدم عنده ولا يخشى عن نفسه الفتنة إلى أن يزول هذا الانشغال فمات، مثل ما قد يحصل بعض أهل العلم، مثلا وده يرحل إلى شيخ يجلس عنده 5 سنوات لا ينشغل غير الطلب ويحقق وكذا وكذا، وبعدين يتزوج بعد 5 سنوات حتى يجمع قلبه ويجمع عقله على مسألة الطلب، ويحتاج بقى يذاكر طول النهار وكذا 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 آخره. فلو قال مثلا أنا سن 25 إلى سن 30 سأفعل هذا، أو سن 20 إلى سن 25 سأفعل هذا، قدم وهو لا يخشى على نفسه الفتنة ولا شيء من هذا، فمات في هذا السن فلا شيء عليه إن شاء الله، فإنه على نية الزواج، نية الزواج، فهذا لا بأس به إذا رأى مصلحة تتقدم هذا الأمر مثلا وهي خاصة به فلا بأس. لكن لا يشرع هذا للناس، ما يقول على طلبة العلم ألا يتزوجوا قبل 30 سنة، لا، ما ينبغي هذا، لكن دي تكون حالة خاصة لبعض الأفراد إذا رأى أولويا معينا يقدم على هذا الأمر فلا بأس ولا حرج، كما حصل لكثير من علمائنا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. نعم نعم، ايوه، بس ما نوى شيخ الاسلام، ما نوى، ما صنف في الزواج، ما تكلم في هذه المعاني الجليله، لا لا، احنا كما اقول لك كله، ما في مسلم طالب علم مستقيم الفطره والخلقه ولا يتمنى الزواج ترى عنده شيء، اذا كان طالب علم او معروف طلبه العلم مجمعون على فضيله الزواج وفيما فيه من المنافع. طيب، مستقيم فطرة، ما يكونش بقى منتكس معقد، سليم خلقة، ما يكونش معقد، ما يكونش عنده مرض نفسي، ما يكونش مثلا كذا، ويرفض الزواج أو لا يتمناه أو لا يسعى فيه. لكن كما قلنا ممكن يكون فيه أولويات، أولويات، ولهذا ما نرى واحدا عنده مال وطالب علم وما عنده مانع يعني جسدي ولا كذا، ها، نقول له لما لم تتزوج، ماذا سيقول؟ هيقول ايه؟ هيقول اصلا مباح وانا منتظر شويه ولا كذا؟ هيتمنى، اي واحد بيسعى في هذا، اي واحد يسعى اذا كان يعني ما في مانع من الموانع بيسعى لتحقيق هذا الامر، فنخشى ان يكون في شيء عنده. نعم.
ان الاسلام لم يهمل اداره هذه المؤسسه وبيان من يراسها او من اولى الناس بتحمل مسؤوليتها، والذي يتضح من دراسه الاسلام ان الاختصاصات او الصلاحيات موزعه بين الطرفين، والواجبات محددة، ولكل جانب خاص هو مسؤول عنه، فللرجل اختصاصات لا تشاركه فيه المرأة ولا تقوى على الاطلاع بمهمتها وسياستها.
لكن في فرق بين المشاركات، وفي فرق بين وبين من يتولى الإدارة، لو رقم واحد هذا الزوج، قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هو بما أنفقوا من أموالهم، وقال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى أن قال والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، ولأن الرجل هو الذي يزوج وهو الذي له القوامة، فالمرأة جالسة في البيت وباقية فيه، والرجل هو الذي يسعى ويجتهد، الرجل هو إليه النسب، نسب الأولاد إلى الرجل ليس إلى المرأة، إنما ينسب الأولاد إلى أبيهم، فنفقة ونسب وقيام على المصلحة ومسؤولية وتولي نكاح والولي في الزواج ليست المرأة، كل هذا يبين أن مدير البيت وأن رئيس البيت هو الرجل، لكن ليس يعني هذا سلطة قهرية أبدا، الرئيس هو الرجل لكن المرأة مشاركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النساء أنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات. نعم نعم. اقرأ في الميكروفون. هذا كلام شيخ الإسلام اللي هو مات ولم يتزوج. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذبح، وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبون. وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هما بيعتبروا بقى أنه إيه؟ لا ينكح ولا يذبح، يعني لا يأكل لحما ولا تزوج امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج والنبي أكل اللحم صلى الله عليه وسلم. نعم.
فليس وهذه الأشياء من الدين الفاسد وهو مذموم، كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم.
صحيح. نعم.
قال رحمه الله
ولهذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ هديك من أحد، خذ هديك من هدي رسول الله، فإن وافق الأحد هذا هدي رسول الله فالحمد لله، وإن خالف فلا، لا تقتضي بشيخ لا يرى زواجا ويرى أن الأفضل عدم الزواج، لا تقتدي بشيخ لا يرى أكل اللحم لأن هذا يقسي القلب فلا تلتفت إليه، فإن النبي أكل، لا تقتدي بشيخ لا يلبس جديدا فإن هذا يتنافى عنده من الزهد، لا تقتدي بشيخ يسكن في الطين ويأبى أن يسكن في الحجارة فإنه جاهل، لا تقتدي بشيخ لا يركب سيارة بل يركب حمارة فإن هذا جاهل، لا تقتدي بشيخ في هذا أبدا، إنما اقتدي بمن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس الجديد، أكل اللحمة، كل ذلك هو لبس الجديد، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما أدته امرأة ثيابا بردة فلبسها وخرج للصحابة فيها، أكل لحما كما جاء في الصحيح لما رفع الذراع وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، فنهس وقال أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ركب الحمارة وركب الناقة وركب الفرس، ركب كل هذا كل هذا صلى الله عليه وسلم، تزوج النساء صلى الله عليه وسلم، اتقى بالثياب الثقيل في الشتاء، في كل اتخذ الدرعة، لبس العمامة صلى الله عليه وسلم، قال له عمر نشتري لك هذا لتلقى بها الوفود وكذا، فلم يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبيل أنه من الحرير، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الذي يقاعد هذا للطلبة، وللأسف يا أخواني للأسف نحن عندنا إخوة كثر دائما يستهويهم الشذوذات بل يعتبرونها فضائل، ما شاء الله شيخنا ما شاء الله تبارك الله، لا يكوي ثيابا، شوف الثياب مكرمش وكذا وثيابه عادية، والله رأيت نعليه مرقعتين، والله شيخنا حفظه الله، اعلم أن شيخك جاهل، ليه بيلبس المرقع؟ غير قادر؟ لو غير قادر جزاه الله خير، إنما شيخك قادر يأتي بنعال نظيفة وجديدة ويلبس المرقع، شيخك جاهل لابس نعال شهرة حتى يتحدث الناس أنه يلبس المرقع، شيخك جاهل، شيخك ما يعرف السنة، شيخنا يسكن في بيت الطين مع أنه عنده أموال وملايين، ولكن أبى شيخنا إلى أن يسكن في الطين، والله كان المطر إذا نزل نزل فما أبقى له مكانا ينام فيه وهو مع ذلك يأبى. يبقى شيخ جاهل. ليه ما يسكن في الحجارة والصبة؟ ليه ما يسكن في هذا؟ شيخك يدرس في مسجد بالطين ولا في مسجد من الحجارة ولا إيه؟ شيخك ماذا يعني؟ هذه أمور تعبدنا الله بها، تعبدنا الرسول بها صلى الله عليه وسلم، فيها فضائل. كل ما شئت واشرب ما شئت، لا والبس ما شئت، لكن من غير إسراف ولا مخيلة. فرب واحد يركب سيارة أحدث موديل لكن على خشية وخوف من الله أعظم من يركب حمارا. المسألة بهذا يا إخواني. ولهذا من من السلف رحمه الله ترك هذا المباح لما قدر عليه؟ من؟ نعم، النبي دخل يا إخواني في الصحيحين بريرة تقول عائشة نزل فيها ثلاث سنن. من الثلاث سنن دخل النبي يوما فوجد لحما يطبخ، قال لمن هذا اللحم؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به عليها. طبعا النبي ما بيأكلش صدقة صح ولا المحامة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. خلاص هو صدق على بريرة، احنا ناكل بقى من ايه؟ من اكل هريرة بريرة، بريرة تهدي لنا من هذا. فهو لها صدقة ولنا هدية، لان النبي كان يقبل هدية لكن ما يقبل الصدقة. فهو لنا هدية ولها صدقة. واكل ولا ما اكل؟ اكل. ودخل عندكم شيء؟ عندنا اناء من لبن كذا. خلاص شرب النبي اللبن ودعا اليه اهل الصفة. ام سليم دعته ايضا على لحم يوم الخندق وجاء باصحابه الى هذا. فالنبي ما كان يتكلف. فشيخك هذا جاهل الذي يجلس في هذا البناء ويلبس ثيابا معينة. صحيح لو ما توسع التوسع عليه الناس هذا شيء طيب، لكن أصل هذا أن يلبس النظيف وأن يركب مع التمكن وأن يسكن في البيت النظيف مع التمكن. اجعل جهدك في تعلم السنة ونشرها والدعوة إليه. شيخنا الشيخ ابن باز يقولون في ترجمته، أنا ما أعرف هذا، أن هذا شيء خاص، يقولون في ترجمته إن ما كان يأتي أهل آخر شهر إلا وهو مستدين. لكن شيخنا ابن باز يسكن في بيوت كما يسكن الناس. كان عند الشيخ قصور، يعني بيوت له ولأولاده، فكان يسكن في هذا. الشيخ نأكل نحضر درس الجمعة عنده في بيتي، كان درس الجمعة في بيتي بعد صلاة الجمعة، تفسير البغوي وأكل الضأن. في أحلى من كده؟ شيخك ابن باز وعلمك تفسير البغوي وطعامك الضأن، في أجمل من كده؟ حد يجد أعظم من هذا؟ أه؟ ما فيش أحلى من كده أبدا. ما كان الشيخ يقول لا احنا ناكل عيش وجبن، عيش وجبن بس، لا ما فيش حاجة يا إخواني. عندنا كفتة ما تخافوش إن شاء الله اليوم تاكلوا كفتة. آه طبعا أكلكم كفتة، أمال إيه؟ بس صبعين بس، يعني ما تخافوش. الحمد لله إن احنا إيه مبحبحينها يعني. نعم نعم اي نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما من خالف في شيء من هذا من السلف والائمة رضي الله عنهم فهم مجتهدون. قالوا
انتبه لهذا الملحظ، اما من خالف من هذا من السلف
فهم مجتهدون. قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم، وهم اذا اصابوا فلهم اجران واذا اخطأوا فلهم اجر، والخطأ محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم، ولأن السنة البينة لم تبلغهم، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين.
ولهذا احنا ما نطعن في الصحابة اللي قالوا لا قال أحدهم كذا والثاني قال كذا والثالث قال كذا، ما يطعن فيهم. ليه؟ لأنهم ظنوا أن هذا يقربهم من الله، فلما علموا السنة رجعوا إليها. لكن نطعن في من علم السنة ومع ذلك بقي مصرا على خلافها. نعم.
فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقة الحال فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح صحيح.
ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره، فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وذكر الحديث، إلى أن قال: ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون أن المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات أفضل من هذا، وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورين. ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن معذورا، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله من رغب عن سنتي فليس مني
ولو كان عالم. طب هنا إرادة يا أخوان احنا نحتاجه ونعالج به القضية. لو قال قائل طيب ده طريقة السلف، وجد فلان من السلف وجد فلان من السلف، إذن هذه طريقة السلف، فكيف الرد على هذا؟ أيها مجاهد أحسنت، طريقة السلف المجمع عليها، طريقة السلف المتفق عليها، ليس طريقة السلف التي تستوعب أفراد كل سلفي، فقد يجتهد السلفي المعين في مسألة عدم بلوغ الدليل قد يجتهد في خلاف السنة ويظن أن هذا يقربه من الله لخفاء السنة عليه، أو تأول تأويلا معينا، فلا ينسب منهج الفرد هذا إلى طريقة السلف، إنما طريقة السلف المرضية الداخلة في قوله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، فهي الطريقة المتفق عليها وهي لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا كلام إيه؟ بعض السلف، مسلك بعض العلماء، ومن هنا ننقل المسألة إلى طريق التدريس. ممكن واحد يقول له وإحنا وكنا من منهج العلماء، أنت دلوقتي خلصت رسالتين ودي التالتة، إيه يا شيخ أنت عملت تدخل الفرن وتطلع إيه رسائل رسائل رسائل؟ الأول إحنا بنضحك عليكم، ما بنقفش وبنقرأ بس، ولا إحنا بنقرأ ونعلق ده عنوان الرسالة ده نفسه جهد يا أخوان. تفكرين ده الواحد بيجيب المكتبة بيقلبها كل دورة، الواحد يقول خلاص دي آخر دورة، الواحد يلاقي فيها كتب، واخد بالك، ويجيب مكتبة يعني يمكن المكتبة يمين شمال شمال يمين. ليه كل رسالة بتختار مش اللي عليها الدور؟ مش ان احنا مثلا خلصنا الدرج ده هاخد الدرج التاني، لا، عايزين نعالج ايه؟ احنا خلصنا ايه ونعالج ايه؟ واخد بالك، نعالج حاجة في الاسرة، حاجة في الغزو الفكري، حاجة في مؤتمر شيشان، حاجة في العقيدة، ابعاد كل دورة لازم، رمضان غير ابعاد، دي حاجة. الحاجة التانية احنا بنقرأ ونقف اهو، ولا في علم لدني يا اخوان لك، عشان كل الناس عندها علم لدني واحنا مش عارفينه، في علم لدني مثلا ما فيش حد بيتكلم فيه ولا حاجة، ما هو ده احنا بنقرأ وربنا بيبارك في الوقت وبنعلق والامر واضح ولا اشكال. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فقول لك مش من طريقة العلماء. كان الشيخ الفوزان مثلا شرح كتاب فاني في 3 سنين، طيب هي الشيخ الفوزان شرح كتاب فلان 3 سنين، تصبح طريقة العلماء جميعا أن يشرح واحد كتاب 3 سنين؟ طيب لو شرحه في 2.5 سنين، طيب ما عندك أنت كتاب بيشرح في 10 سنين وكتاب بيشرح في 10 أشهر وكتاب بيشرح في شهر وكتاب يشرح في يوم وكتاب يشرح في بعض يوم. طريقة العلماء ما هي أخواني؟ مدارسة العلم. طريقة العلماء ما هي؟ الارتباط بكتب السلف. طريقة العلماء ما هي؟ تعليقات السلف. طريقة العلماء ما هي؟ العلم الخالص الصافي. طريقة العلماء ما هي؟ جهاد بالطلب. قد يجلس يشرح واحد الكتاب 3 سنين لأن عنده ساعة في الأسبوع، قد يشرح واحد الكتاب نفسه في سنة لأن عنده 5 ساعات في الأسبوع، قد يشرح الواحد الكتاب في يوم لأنه عنده 10 ساعات في اليوم. هي 10 ساعات بس وزعها قبل شهر قبل سنة قبل 3 سنين. عارفين الدرس اللي بيقف 3-4 شهور ويجي يقام شهر ويجي يقام كذا إلى آخره. من السلف من كان يجرد الشيء في مجلس، كما جرد البخاري كما جرد بعض كتب السنة في هذا، منها أن اسمن قد يشرح. ولهذا طريقة العلماء تأخذ من مجموع العلماء، فعندنا الشيخ الفوزان يشرح الكتاب في اليوم، وعندنا الشيخ ابن باز يشرح 5 كتب من المغرب إلى العشاء. إحنا مع شيخنا الشيخ الفوزان كتاب التوحيد المغرب العشاء، مع شيخنا الشيخ ابن باز من المغرب للعشاء 5 كتب البخاري مسلم ابن كثير النسائي زاد المعاد، من المغرب للإيه؟ للعشاء. خلاص من المشايخ من يشرح في 3-4 ساعة ونص. شيخنا الشيخ الأطرم كان يقرأ عليه من الفجر إلى الشروق ربما 3-4 ساعة، ربما نصف ساعة أحيانا يقرأ عليه بساعة ست كتب كتب وسبع وسبعة كتب في المجلس الواحد. ليه؟ هذا يقرأ عشر دقائق وهذا يقرأ كذا، هذا يقرأ من التوحيد وهذا يقرأ من العدة وهذا بيقرأ من زاد المستقنع وهذا بيقرأ من كذا، يقرأ الشيخ عشر دقائق من هذا وهذا وهذا ويعلق التعليقات. فدي إذن الطريقة تؤخذ بالمجموع ولا تؤخذ من طريقة واحد، والشيخ يراعي طلابه. إيه الأنسب؟ إيه الأنسب؟ فهناك أمور تحتاج إلى رسالة في اليوم مثلا أحيانا، وهناك أمور تحتاج إلى كتاب يبسط يأخذ سنوات، وهناك أمور تحتاج إلى كذا إلى كذا. إذن ينظر الواحد إلى الطلبة ومدى الحاجة إلى ذلك. في النهاية لابد أن يكون العلم سلفيا، في النهاية لابد أن يكون العلم صحيحا، في النهاية لابد أن يكون الارتباط بالسلف والعلماء موجود. فليس لك طريقة خاصة، إنما هي طريقة العلماء بمجموع ماذا؟ بمجموع العلماء. لأن بعض الناس مولع، إذا أراد أن ينتقد وحيدا بشيء ليس عنده، زي مرة كده أنت سمعته تقريبا من رسلان في الأول، كان بيقول لك الدورات بدعة، كان بيقولوا كده الدورات، هذه الدورات مش من منهج السلف. الآن الدورة إن شاء الله بعد أيام تقريبا عنده من هذا، خلاص بقى عندهم الدورات. الكتاب الواحد واحد يشرح كتاب في يوم، الوقت بقى الكتاب اللي بيشرح في اليوم والرسالة تشرح في اليوم موجودة عند هؤلاء. إيه اللي قلبها من سنة، من بدعة إلى سنة؟ لماذا؟ في النهاية هي كما قلت لكم هو علم يدرس ويجتمع الناس على كتب السلف ورسائل السلف وغير ذلك من هذه الأشياء. المهم أنك أنت ما يعني تقفز بلا بيان وبلا تعليم وبلا وبلا، بل بالعكس إخواني كما قلنا من مشايخنا من كان يشرح في اليوم، إذا الدورات مثلا مشايخ كانوا معروف في الدورة بيشرح القاعدة أربع في يوم في مجلس مثلا، واخد بالك من مشايخ لما كان يشرح. ليه؟ الدورة مثلا ثلاث أيام فيها فقه فيها أصول فقه فيها كذا، فكل واحد بيجابع مادته وخلاص. التعليقات بتناسب الزمن اللي موجود، وإلا أنت مش هتيجي بقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه المصنف مثلا، تقول هذه خطبة الحاجة وخطبة الحاجة اتورد من طرق، وتجلس تجيب كلام العلماء في خطبة الحاجة ممكن تقعد فيها شهر أو شهرين مثلا في خطبة الحاجة، ثم تشرح بعد إسناد خطبة الحاجة تشرح في مفردات الحاجة خطبة الحاجة، وتفرق بين الحمد وبين الشكر وبين كذا وبين كذا، والاستعانة وأنواع الاستعانة والاستغاثة والهداية وأنواع الهداية، دي باب ثاني خالص. ما هو ممكن أنت تجي المتن نفسه تخليه في خمس سنوات خطبة الحاجة ومتخلاص خمس سنوات، واخد بالك؟ لو أنت عايز خلاص خمس سنوات هتبقى خمس سنوات، ولو أنت بقى متبحر في لغة هتربط برضو أيضا الابتداء بإن وكسر همزة إن والكوفيون والبصريون. أنت فكر إن هي شطارة؟ بالعكس، ده إدارة هذه الكتب علم يا إخواني، إدارة هذه الكتب وإزاي توسع وتضيق، توسع متى تضيق متى، إمتى تقف في الوقفة هنا بحسب حاجة إخوانك إلى هذا، دي وقفة محتاج تركز عليه، دي وقفة مفهومة عندهم تمررها، دي وقفة كذا. قد يستشكل الطالب استشكالا يكون يعني يأخذ وقتا، ليه؟ الحاجة موجودة. إذن الشيخ أب، الشيخ طبيب، يشخص ويعالج ويضع الجرعة المناسبة. في واحد محتاج زرع كلى، في واحد جسمه يتحملش محتاج علاج تمشيه بس لغاية ما يموت، في واحد محتاج تدركه الأول، في واحد محتاج تحطه مصحف نفسية يعزله عن أقربه وعن الدنيا كلها، ليه؟ وهكذا. فالعالم هو الذي يتفقد الطلاب ويعطيهم حاجته. إذن ما طريقة العلماء؟ طريقة العلماء مش هي طريقة واحد، طريقة العلماء هي طريقة العلماء بمجموعهم. المهم إنك لا تخرج عن ابن باز ولا عن فوزان ولا عن فلان ولا. وأكثر الذين ينتقدون هذه الطرق ما رأوا العلماء، ولو رأوا العلماء ما انتقدوا مثل هذه الانتقادات. نعم.
فللرجل اختصاصات لا تشارك فيه المرأة ولا تقوى على الاضطلاع بمهمتها وسياستها، وللمرأة اختصاصات لا يصلح لها الرجل ولا يحسن القيام بها، فمحاولة أحد الطرفين التدخل في اختصاص الطرف الآخر يعرض المؤسسة للارتباك والاضطراب ويسلمها للفوضى. فلنستمع إلى بعض الآيات القرآنية وهي تنظم حياة الأسرة وتحدد المسؤوليات، فتعطي الرجل القوامة والإدارة، حيث يقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالآية صريحة في إعطاء الرجل إدارة المؤسسة والقوامة عليها كما ترى.
ولكن هذه قوامة تكليف، تكليف لابد أن يكون منوطا بهذه المسؤولية. نعم.
ولم تهمل الآية بيان السبب، بل يبينت إذ يقول عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم إنه مما لا نزاع فيه أن أي مؤسسة أو شركة إنما ينتخب لإدارتها من لديه دراية وخبرة وقوة على الإدارة وعلى الصبر على العمل وحنكة في سياسة طبيعة العمل. ومؤسسة الأسرة من أهم المؤسسات وأخطرها على الإطلاق، إذ بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع، لأنها هي التي تقدم للمجتمع أفرادا هم لبنات بناء المجتمع، والبناء إنما يكتسب صفاته من مواد البناء قوة وضعفا.
صحيح صحيح.
لهذا كله حمل الإسلام الرجل هذه المهمة، وهي أمانة ثقيلة، لأنه أليق بها وأقوى على أدائها، والمرأة المنصفة تعترف بذلك.
وده ليس انتقاصا للمرأة، خلاص دي طبيعة، كما أن الطفل له طبيعة تقتضي رعاية معينة، المرأة لها طبيعة تقتضي رعاية معينة، وده صيانة للمرأة. لا، خلق الله عز وجل المرأة على ضعف معين في جوانب، فأعطاها صلاحية تناسب مهمتها. المرأة في البيت تعد بيتها، تنظف بيتها، تشارك زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، فأشارت بنعمة المشهورة، المرأة تربي أولادها وتخرج للمجتمع جيلا كاملا. يا إخواني، من الذي قال بأن المرأة إذا مكثت في البيت فهذا غض لحقها؟ من الذي قال هذا؟ أصحاب الشهوات الذين لا يريدون امرأة في البيت، يريدون امرأة على المكتب، يريدون امرأة سكرتيرة، يريدون امرأة مذيعة، يريدون امرأة تكلمها ويكلمها ويأنس بها وتأنس به. الذين يدعون إلى خروج المرأة هم مرضى، إنما الفطرة السليمة والعقل الصريح يقتضي أن للمرأة دورا عظيما، كفى نقول أعان الله المرأة عليه. والله يا إخوان أعان الله المرأة عليه، لما تقوم بتربية الأولاد وتوجيه الأولاد وكذا وكذا، كفى بهذا. ثم إعداد زوج يا إخواني، تخرج الزوج مسرورا سعيدا إلى المجتمع، أو تخرجه غضبانا كذا كذا كذا. نعم.
يقول فلان في كتاب حقوق الإنسان في الإسلام: ولما كان الرجل بعيدا عن مشاغل الحيض والنفاس والحمل والرضاع، كان أجلد على ملاقات الصعاب ومعاناة الحرف المختلفة، وكان الضرب في الأرض ابتغاء الرزق ألصق به هو، ومن ثم فقد كلفه الإسلام الإنفاق على زوجته وعلى قرابته الإناث الفقيرات. انتهى ما ذكره فلان.
طبعا ليس هذا هنا ذكر محمد الغزالي، ليس معناه أنه نقل عن أهل البدع وكذا، إنما هذا قد يكون قبل معرفة حاله، قبل معرفة حاله. والشيخ طبعا مات 1416 تقريبا، الشيخ الجامي، فقد يكون هذا قبل معرفة حاله، وليس بلازم أن كل عالم يعرف كل أحد من هؤلاء. نعم. وعلى كل لا يجوز لإنسان أن ينقل من كتب أهل البدع ولو كان المنقول صوابا، لأن هذا ترويج له وترويج للكتاب، بل ينبغي أن نخمد ذكره في الأمة فلا يذكر إلا بالتحذير، إلا بالتحذير. لكن لو جاءني الحق من المبتدع أقبله، ده مش رد حق يا إخواني، في فرق بين أن يأتيني حق فأقبله وبين أن أذهب لأتلقى حقا عن هذا أو أخذ حقا من كتاب. أولا لأن هذا ترويج لهم، ثانيا تخفيف من بدعته، ثالثا يحدث فجوة بين السلفيين، هذا يقول مبتدع والثاني يقول لو كان مبتدع عن ما نقل منه الشيخ. أيضا ترك هذا الحق من عند السلف الذي يقول هنا الغزالي أمر موجود عند السلف. شوف، استمعنا إلى ابن تيمية في كلام رائع في هذا، يقول: ولما كان الرجل بعيدا عن مشاغل الحيض والنفاس والحمل ورضاعه، كان أجلد على ملاقات الصعاب ومعاناة الحرف المختلفة، وكان الضرب في الأرض ابتغاء الرزق ألصق به هو، ومن ثم فقد كلفه الإسلام الإنفاق على زوجته وعلى قرابته الإناث والفقيرات. ده موجود بسهولة جدا، وأفضل من هذا عند السلف. يبقى أنا أنتقي، أروج للسلف، أروج للسلف. نعم.
ما ذكره فلان جانب مهم ومعقول لترشيح الرجل لهذه المهمة وهي القوامة. قال: وهناك جوانب أخرى تبدو عند التأمل في بعض النواحي وهي كثيرة.
نعم.
قال: مسؤولية المرأة في الأسرة. قال: إذا كان الرجل هو الذي كلف ليمثل سياسة الأسرة الخارجية والاقتصادية على ما وصفنا، فإن المرأة هي المسؤولة عن إدارة الأسرة الداخلية.
نعم.
تحفظ بيت زوجها في حضوره وغيابه، وتحفظ ماله، وتحفظ أولاده، وعليها تنظيم المنزل إلى غير ذلك من الشؤون المنزلية.
ده مسؤولية المرأة يا أخواني، مسؤولية خطيرة خطيرة خطيرة. معروف يا أخواني إحنا قريبون إلى الأم أكثر من الأب، الأب قد يكون واحد يهابه أكثر، لكن مع الأم الإنسان يأخذ راحته يتكلم بما شاء، يتكلم بكذا. البنت ممكن تقول لأمها فلان عاكسني أو فلان كذا، البنت ممكن تستشير أمها في كذا، البنت لا تستحي من أمها أن تذكر، والواحد أيضا قد يقول لأمه ما لا يقول لأبيه. فإذا لم تكن الأم أما مستقيمة حكيمة، لو لم تدر البيت داخليا إدارة موفقة هيهتز البيت. أنت وأنا وكذا نعود إلى البيت يا أخواني في آخر اليوم، وربما بعض الآباء قد يعمل 18 ساعة تقريبا. الأم هي الإدارة يا أخواني، الأم هي اللي تجعل الابن. احترم أباك، احترم أباك. أما أبوك يدخل هنا عودوا معاه وقبل إيده، ما يدخل قبل إيده وقبل كذا. اوعى ترفع صوتك على أبيك، أبوك يتعب من أجلكم، أبوك إلى آخره. لكن اقلب المسألة بقى، اخي مثلا ابوك معذبني، ابوك شايف عمل فيا ايه، ابوك ما بيقدرنيش، ابوك مش عارف كذا 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 الى اخره. ولهذا اذا غضبت المراه غضب الاولاد مع المراه للاسف الشديد. فالمراه شيء ما بين، اوعى تعمل بقى انت عنتر وانا ما يهمنيش، ده انا دور البيت، ده انا بنعالي. لا بنعالك ولا بعصاك، اسكت اسكت يا رجل، احنا عارفين بعض كويس جدا. المراه ده نخاع شوكي في البيت، نخاع شوكي يا اخواني في البيت، في البيت. ولهذا ليه تختار الصالحة؟ فاظفر بذات الدين، تربت يداك، فاظفر بذات الدين، فإن الاستقرار، الأمن، الأمان. نعم.
ولهذا كله تتمتع بكل احترام وتقدير من أفراد الأسرة طالما حافظت على مسؤولياتها الداخلية ولم تطلع إلى ما وراءها مما لا تستطيع القيام به من صلاحيات الرجل. قال: الإسلام لم يظلم المرأة. قال: كثيرا ما نسمع تلك الأصوات، تلكم الأصوات المنكرة التي تنادي بأن الإسلام هضم حقوق المرأة وظلمها ولم يعطيها حق حريتها ولم يسوي بينها وبين الرجال إلى آخر تلكم العبارات المترجمة عما يكتبه أعداء الإسلام ضد الإسلام. في الواقع أن أصحاب هذه الدعوة هم أحد رجلين اثنين، أما أحدهما فجاهل ساذج، سمع الناس قالوا قولة فاتبعهم، بل صار لهم بوقا يبلغ ما يقولون، وليس لديه علم يستند عليه فيما يقول ويذيع، بل ليس له من الأمر شيء إلا البلاغ، وهو يهرف بما لا يعرف. وقد اغتر به كثير من الناس الذين لم يؤتوا من الفقه في الدين شيئا، ولا سيما النساء المثقفات بثقافة غير إسلامية أو الجاهلات المقلدات على غير هدى. وهذا الصنف من الناس يضل ويضلل غيره لأنه جاهل، وفي الوقت نفسه أنه يجهل جهله. يصدق عليه قول القائل: إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهلي. وأما الآخر فهو إنسان ماكر يمكر ويكيد للإسلام والمسلمين، ويريد أن يفسد عليهم دينهم وأخلاقهم عن طريق فساد الأسرة، متأثرا بأعداء الإسلام ومنفذا لخطتهم في محاربة الإسلام.
نعم، كل دعاة التحرر الذين يقولون بأن المرأة مظلومة مظلومة، كلهم مأجورون يكيدون الإسلام والمسلمين، يريدون إفساد الأمة. نعم.
إن هذا وذاك هما اللذان يطلقان هذا الصوت المنكر في كل المنكر في كل مكان.
لو كانت امرأة تخرج وتشارك في ميادين الرجال، طبعا المرأة ما في بأس لو خرجت في ميادين النساء، امرأة تعلم، امرأة تطبب في مجال مخصوص، لكن نحفظ هذا المجال من أول التعليم ونصون المرأة بهذا. ما نقولش احنا والله احنا عايزين المرأة الطبيبة، لكن الطريق إلى المرأة الطبيبة ما هو؟ معاصي واختلاط وأمور لا تأمن المرأة فيها على نفسها. لا، نريد المرأة الطبيبة لكن بالطريق الشرعي، نريد المرأة المدرسة لكن بالطريق الشرعي، نريد المرأة المربية للأطفال في الحضانات لكن بالطريق الشرعي، بطريق شرعي. لكن الكلام في مجالات عمل المرأة في المجالات التي لا تناسب طبيعتها والتي يخشى من شرها فيه، هذا هو. نعم.
إن هذا وذاك هما اللذان يطلقان هذا الصوت المنكر في كل مكان لمحاولة
التطبيق. فلو كانت نساء يمكن أن يشاركنا في هذا لكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، لكن الجهاد قال النبي: لكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمر، الحج والعمر لك جهاد في بيتك، الحج والعمر هذا هو الجهاد، ما في جهاد بالسيف، هذا ليس من طبيعتك. وما ورد من خروج النساء وكذا كان قبل فرضية الحجاب، وبعد فرضية الحجاب إذا احتاج إلى المرأة فيما يناسبها تداوي جرحها كذا فيما يناسبها، لكن المرأة ما تحمل سيفا وتقاتل مع اختلاط الرجال. نعم.
وقد تأثرت به الكثيرات من المسلمات الجاهلات ظنا منهن أن بأن هذا النداء في صالحهن، فضمت أصواتهن إلى ذلك الصوت، فبذلك تصبح المرأة المسلمة المتأثرة بذلك النداء ظالمة لدينها وإسلامها.
ولهذا أكثر الكلام جدا في عمل المرأة، في حجاب المرأة، في اختلاط المرأة، كل هذا ليه أخواني؟ لأنه يقلق مضاجعهم أن تبقى المرأة في البيت، لأنه معروف يا أخواني النبي يقول كما في الصحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. معروف خروج المرأة فيه فتن، خروج المرأة هذا في قلب الموازين، ونقصد كما قلنا خروج المرأة فيما لا يناسب طبيعتها أو في معصية ربها، حتى لا يستغل المستغل يقول احنا نمنع خروج المرأة مطلقا وقد كانت النساء وامرأة الزبير. خلاص خلوا النساء كامرأة الزبير، خلي النساء كامرأة الزبير، خلي النساء كعائشة، خلي النساء كأم سلمة، خلي النساء كهؤلاء النسوة يخرجن متجلببات. ليه ما تقولش أيضا وليخرجن ثافلات إلى المصلى؟ ليه ما تقولش كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل آية الحجاب: فشهدنا صلاة الصبح مع النبي وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. ليه ما تقولش هذا؟ نعم.
فبذلك تصبح المرأة المسلمة المتأثرة.
ولهذا الرجل الصالح والد البنتين اللتين كانتا تخرجان للسقيا لما كان أبوهما شيخا، كان شيخا كبيرا، ولما ورد ماء مدينة وجد عليه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ تلي بعاد كده. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يبقى واحد لماذا خرج؟ لماذا خرج؟ خرجت الأب شيخ كبير. طيب ولما خرجت ماذا صنع؟ حتى يصدر الرعاء فسقى لهم. هذا المجتمع سقى، قام بسد الحاجة، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذكرت البنتان لأبيهما ما وجداه من موسى عليه السلام، فجاءته إحداهما عايزات نديه لأبيها تمشي على استحياء. يبقى كلام على استحياء يساوي ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. شوف صورة المجتمع مع العمل، أو ده عمل وده مجتمع يا إخوان، وده أب ولي أمر في البيت، ماذا صنع؟ الصورة دي صورة الرجل الصالح مع بنتيه مع موسى تبين لنا هذه المسألة. ما في حرمة ولا حرام أن تخرج أن يخرج البنتان طالبتين للسقيا، لكن بالشرط والسبب. ثم ماذا حصل؟ ود الأب أو لو يكفي بنتيه هذا الأمر ومنت هذا الأمر، فجاءت إحداهما تمشي على الساعة قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. إيه رأيك؟ تعمل أنت وكذا وكذا وتتزوج بنت من بناتي وخلاص تبقى عندي، وإنت بتقوم بهذه المسؤولية على أن تأجرني 8 حجج، فإن 12 فمن عندك. وكان ما كان. يبقى إذن مجتمع صان المرأة، أعادها إلى البيت لما خرجت الحاجة فسدت الحاجة. خلاف هذا خلاف للمشروع، ولهذا لا تسأل عن ضرر خروج المرأة في المجتمع اليوم. نعم.
فبذلك تصبح المرأة المسلمة المتأثرة بذلك النداء ظالمة لدينها.
أنت بتحارب عمل المرأة؟ نحارب، نقول بل نحارب اختلاط المرأة اختراطا سافرا، بل نحارب سفور المرأة، بل نحارب خضوع المرأة، بل نحارب أن تعمل المرأة عملا لا يناسبها، بل نحارب فساد أمة ومجتمع، بل نحارب ما يخالف الشريعة. أما ما وافق الشريعة من عمل أو خروج فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
فبذلك تصبح المرأة المسلمة المتأثرة بذلك النداء ظالمة لدينها وإسلامها، متهمة إياه بأنه ظلمها. ذلك الإسلام الذي رفع من شأنها لو كانت تعلم وتفقه. وأين الفقه لدى نسائنا إلا ما شاء الله والله المستعان. فعلى المرأة المسلمة المثقفة أن تدرس دينها لتعرف موقف الإسلام من المرأة وما لها من الكرامة في الإسلام، ولا تتبع كل ناعق. وفي الوقت نفسه عليها أن تطلع على ما في القوانين
ولتنظر إلى الغرب اللي بيقول حرية المرأة، هناك المرأة مهانة لا قيمة لها ولا قدر، بيأجروا لها البيت عند 18 سنة. من حق الأب أن يؤجر لابنته البيت الذي تسكن فيه، الغرفة يؤجرها له، اطلع اشتغلي. المرأة اللي ما تعرف من أبوها نتيجة الاختلاط والسافر، المرأة التي قد يزنى بها في قارعة الطريق ولا أحد ينكر، المرأة التي لا تجد حلول الأمومة ولا الأبوة ولا غير ذلك، المرأة التي آلة من الآلات، آلة استمتاع رخيصة مهانة كزجاجة الخمر أو علبة السجائر، متى ما اشتاق الرجل إليها قربها ومتى ما استغنى عنها داسها ورماها. أي امرأة هناك هذه المرأة؟ أي امرأة يا إخوان؟ ولهذا كم من امرأة شهدت للإسلام بالعظمة في هذا الباب، لكن المرأة عندنا مصونة في بيت أبيها، إلى أن ننتقل إلى بيت الزوجية ففي بيت زوجها مصونة ومكرمة إلى الممات. المرأة بنت، المرأة أم، المرأة عمة، المرأة خالة، المرأة معلمة. نعم.
قال: وفي الوقت نفسه عليها أن تطلع على ما في القوانين الأجنبية مثل القوانين الفرنسية وغيرها لتعلم موقف تلك القوانين من المرأة، ثم عليها أن تعرف كيف كانت المرأة قبل الإسلام حيث كانت من سقط المتاع فاقدة القيمة والكرامة، وما أكرمها إلا الإسلام.
ولهذا باختصار هذه الحملة لتكون المرأة سلعة رخيصة، فلماذا تحجبون النساء؟ منعت من الوجوه السافرات، منعتهن ليه؟ منعت من النساء ليه؟ حجبت من النساء ليه؟ أبقيت من النساء في البيوت ليه؟ هو هذا الذي يؤلمهم يا أخوان. نعم.
قال: تتمتع المرأة في الإسلام بالحقوق المدنية مثل الرجل. قال: للمرأة المسلمة حرية كاملة في الحقوق المدنية وهي مثل الرجل في هذه الحقوق، فللمرأة المسلمة أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل والهبة وتعير وتستعير وتتصرف في مالها، ولها جميع التصرفات المالية مثل الرجل. قال: الحقوق الدينية للمرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة تشرع لها جميع العبادات كالرجل، فهي تصلي وتصوم وتزكي من مالها وتحج وتثاب على عباداتها وطاعتها مثل ما يثاب الرجل، وليس أجرها دون أجر الرجل، إلا أن الإسلام قد يخفف عن المرأة بعض العبادات تقديرا لظروفها الطارئة، فمثلا يسمح للمرأة الحائض في ترك الصلاة ولا تؤمر بقضائها بعد الطهر لما في ذلك من المشقة والحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولها أن تترك الصيام أيام عادتها ولكنها تقضي على السعة لعدم المشقة عليها في قضاء الصوم بخلاف الصلاة، والنفساء تعامل بنفس المعاملة.
نعم، المرأة كالرجل، يعني دنيا ودين، إلا ما خص الشارع به، فحينما يصون الإسلام المرأة فأن يجعل لها ما يناسب طبيعتها فلا يكون الإسلام متهما في هذا، إنما يتهم من أخرجها عن طبيعتها لتعمل أعمالا تضرها. نعم.
حرية الزواج للمرأة المسلمة. قال: الإسلام يعطي المرأة حرية كاملة في الزواج، فهي التي تختار الزوج الصالح لها قبل أن يكلفها وليها.
نعم، ليس لوليها أن يجبرها على الزواج أبدا. صحيح المرأة التي تتزوج إلى بولي، لكن ليس للولي أن يجبرها على أن تتزوج بمن شاء هو لا بمن شاءت، لا بد من الرضا. نعم.
فهي التي تختار الزوج الصالح لها قبل أن يكلفها وليها على من يختاره هو، بل ليس له أن يزوجها إلا بإذنها الصريح بالنطق إذا كانت المرأة ثيبة، لأنها قد جربت الرجال ولا تستحي أن تقول نعم أو لا، وأما البكر فيكفي في إذنها السكوت حين الاستئذان، فلا بد من الاستئذان، ولو زوجها أبوها في صغرها وقبل بلوغها فلها الخيار إذا بلغت بين إجازة ذلك الزوج أو رفضه. هذا هو حكم الإسلام في الزواج، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها أي سكوتها.
أي سكوتها، طبعا السكوت اللي هو علامة إيه؟ الرضا. نعم.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
قال: إرث المرأة في الإسلام. وقد ركز دعاة المساواة على هذه النقطة، فتمكنوا من تضليل الكثيرات من المسلمات الغافلات حيث زينوا لهن بأن الإسلام يفضل الرجل على المرأة فيعطيه.
وهذا الزواج بلا ولي زواج باطل، وزواج المرأة أيضا من وليها إجبارا لها زواج باطل، لابد من رضا المرأة ولا بد من ولاية الرجل للزواج. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ما يصح هذا النكاح، ما يصح. لكن أيضا في نفس الوقت لا يجوز للرجل أن يجبر المرأة أو يجبر ابنته على الزواج، لا بد من الموافقة من الثيب تصريحا ومن البكر سكوتا، ليس معناه إذا صرحت يعني بطل لا، لكن الغالب أن البكر عند خجل، يا بنتي جاي لك عروس ورجل يتقدم لك فتستحي وتجعل وجهها في الأرض ويعلوها العرق ويحمر الوجه وكذا وكذا وكذا. تعلمون أن هذا إيه في الزمان الأول، إنما في هذا الزمان فنحن ندرسه في الكتب وإلا نراه في الواقع إلا من رحم الله عز وجل. نعم.
حيث زينوا لهن بأن الإسلام يفضل الرجل على المرأة فيعطيه في الميراث أكثر من النساء فيعطيه مثل حظ الأنثيين، ولماذا؟ وللإجابة على هذا
يقولون كده يستغلون المرأة، الإسلام أهانك، جعل ميراثك نصف ميراث الرجل، وأنت لك دور في المجتمع ولك دور في الأمة، وأن وربما مات الزوج والمرأة هي التي تقوم على رعاية الأولاد، فلماذا لا يجعل لها مثل الرجل وما إلى غير ذلك. وكأنما يتكلمون في غرفة برلمان أو في آراء رجال، وينسى الواحد من هؤلاء أنه إنما يحاكم النص لعقله. من الذي قال الذكر في حظ الأنثيين؟ شيخ فلان، الوهابية، ابن تيمية، السلفيون المتشددون، من الذي قال للرجل مثل حظ الأنثيين؟ من؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق ووزع المهام، فنصف خالص للمرأة تضع في جيبها وضعفه للرجل. أنفق يا رجل، ولو كانت امرأتك صاحبة مليارات فالنفقة على الرجل ليس على المرأة، حتى زكاة المرأة، زكاة المرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تخرج زوجها أو ما تخرج زوجها؟ نعم تخرج زوجها. ليه؟ لأن النفقة ليس واجبة عليه، إنما الزوج لا يخرج زوجته زكاة، بل الزوج ينفق على زوجته لزاما، الزوج ينفق على زوجته لزاما، نصف خالص يا اخواني، نصف لا يتعلق بشيء، نفق على الاولاد على الزوج، نفق على الزوجة، نفقتها نفسها على الزوج، متطلبات البيت على الزوج، من الذي سيزوج الاولاد؟ الزوج، من الذي سيسعى؟ الزوج، الزوج، الزوج. فلو اخذت المرأة، لو اخذت 10 جنيهات واخذت المرأة 5 جنيهات لكانت الخمسة اكثر من العشرة، لانها خمسة خالصة، خمسة في جيبها، إنما الرجل هو الذي يتولى الإنفاق والمصاريف وغير ذلك، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإجابة
تلك الدعوة بالمرأة بالذات دعوة صهيونية ماسونية يهودية تريد إفساد المجتمع، لطالما صرحوا بأن إفساد المجتمع في المرأة والمال، عليكم بالمرأة والمال، طلعوا المرأة اخرجوها، يفسد الشباب، هو الشاب اللي ماشي يا إخواني عمال يحلق رأسه ويحلق كذا ويلبس كذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الفتيات، من أجل المرأة. لو ما في امرأة بهذه الطريقة تصطاد لما كان الشاب بهذا المنظر، إنما يخرج من أجل المرأة ليكون أفضل، ليكون أمام المرأة هو الجميل وهو الوسيم. إن أفراح اليوم، أفراحنا اليوم، الأفراح اليوم اللي تقوم على خلاف الشريعة، الرجال والنساء والأولاد يأتون بالدراجات البخارية، الولد يريد أن يقوم به بحركات بهلوانية، وكأن الولد يعني إذا 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 قفز بهذه الدراجة تقول فتاة بس هذا هو زوجي الصالح هاتوه، فيقفز ثم يقفز ثم يموت، حتى تجد الدراجة على 2 و3 يموتون فورا. كل هذا ليه؟ يريد أن يري البنت، يريد أن يري الفتاة إمكانات، يمشي بنص كم في الشتاء، طوبة طوبة يمشي بنص كم ليه؟ عشان الولد المرأة تشوف كل حاجة، عشان البنت حاجة، روح عند مدارس الثانويات ولا دبلومات الزراعة ولا التجارة ولا الصناعة ولا غير ذلك، وأنت ترى الشباب، قتل الشباب بعضهم لبعض بسبب الفتاة، بسبب الفتاة. نعم.
وللإجابة على هذا السؤال أقول حقا إن الإسلام يعطي الرجل نصف نصيب امرأتين، وهذا التفضيل في الميراث لا يترتب عليه تفضيل الرجل على المرأة في كل شيء كما سنرى قريبا إن شاء الله، كما لا يلزم منه الحط من مكانة المرأة، بل إنه عطاء عادل ومنصف. بيان ذلك ما سبق أن ذكرنا من أن الإسلام يكلف الرجل وحده بالإنفاق على الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد، بل وعلى كل محتاج من أقاربه، ولم يكلف المرأة حتى بنفقة نفسها ولا نفقتها على زوجها ولو كانت هي أغنى من زوجها. وأما قبل الزواج فنفقتها على أهلها، فهل من الإنصاف أن تعطى المرأة المنفق عليها مثل ما الذي ينفق عليها؟ أعتقد أن المرأة المسلمة المنصفة سوف تبادر بالجواب على هذا السؤال قبل الرجال قائلة: إن ذلك ليس من الإنصاف لو حصل، بل الإنصاف ما فعله الإسلام، وقد أنصف الرجل والمرأة معا ولله الحمد والمنة.
صفر المرأة في الإسلام
النقطة.
نعم. طبعا هذا في الميراث، هذا في المراصف وليس في كل أبواب المراصف. أحيانا في المراصف فعلا قد تزيد على الرجل على حسب الحالات، لكن هذا ذكر مستحاض الأنثيين فيما لو كانت عصبة مع الرجل. نعم.
قال: سفر المرأة في الإسلام النقطة الثانية من النقاط التي يركز عليها دعاة الحرية والمساواة.
لكن لو مات عن بنت وزوجه وعم، يبقى عندنا رجل وعندنا امرأة، المرأة هي البنت والرجل هو العم، أيهما أعلى حظا ونصيبا؟ ها؟ البنت وحدها تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي بعد النصف والثمن. فليس في كل حالة يعني الرجل يرث مثل حظ الأنثيين، ليس كل ذكر يرث مثل هذا. نعم.
النقطة الثانية من النقاط التي يركز عليها دعاة الحرية والمساواة مشكلة سفر المرأة. يقولون إن الإسلام لا يسمح لها بالسفر كما يسمح للرجل ولو في سفر أداء فريضة الحج، ولماذا؟ والعجيب من أمر هؤلاء أنهم كثيرا ما يقلبون الحقائق ليغالطوا الناس، فيجعلون الإهانة كرامة والكرامة إهانة كما في هذه المسألة. والمرأة المسلمة الجاهلة تسمع لكل ناعق لجهلها أمر دينها واستجابة للعاطفة أحيانا. وفي الواقع أن الإسلام لم يمنع المرأة من السفر المباح إلا أنه قيد سفرها بقيد واحد، وهذا القيد في الحقيقة إكرام لها وحفظ لشرفها لو كانوا يعلمون.
نعم، وهو أن يكون زوجها معها في السفر واحد قارب، يبقى الإسلام يمنع السفر، لكن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم عليها. لماذا يا أخواني؟ صيانة للمرأة. المرأة تحتاج حتى السفر بالطائرة يا أخواني، السفر بالطائرة، نحن نسافر معنا زوجاتنا بالطائرة، بالطائرة صفر بالطائرة مشقة. من يودع يترك المرأة عند باب الصالة؟ طيب المرأة معها تريد أن تزن، تريد أن تختم الجوازات، تريد أن تنهي بعض الإجراءات، هذه الإجراءات صعبة، تريد أن تصعد سلما كهربائيا. بعض أخواتنا معروفات يا أخواني اللي لابسة بيشة هذه على الوجه ما ترى شيئا، كيف تمشي على هذه السلالم إلا إذا كان أحد يصحبها وأحد يأخذ بيدها؟ طب المرأة هتنتظر الصالة، طب التذكرة فيها إشكالية، طب دخلت الطائرة تجلس على كرسي بجوار رجل رقمها كده الرقم كده، أنت كرجل لو سمحت يا أخي ممكن تيجي مكان دي وممكن، وهكذا ترتب أمورك، ثم أنت الذي بجوارها كرسيك بجوار الكرسي. طب المرأة داخل، طب المرأة سقطت، طب المرأة أغمي عليها، من الذي ستتولاها؟ طب الطائرة تعطلت، طب أي أشياء من هذه يا أخواني، سبحان الله، يعني تجد أمورا كثيرة جدا حتى في سفر الطائرة، كيف بقى لو كان سفرا بريا أو كان سفرا كذا؟ نعم. طيب موقف الإسلام من التبرج والاختلاط والخلو.
إن موقف الإسلام واضح من هذه الجاهليات، وهو موقف فطري ومعقول، بل ومقبول لدى الأزواق السليمة. والإسلام يشدد الإنكار على هذه الجاهليات، ولا سيما جاهلية الخلوة، إذ يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا يخلون أحد بامرأة إلا مع ذي محرم. هكذا يقول رسول الإسلام أيها المسلمون.
ونهى عن التبرج، ولا تبرج من تبرج الجاهلية الأولى، وقال: يدنين عليهن من جلابيبهن. فهكذا يأمر الإسلام المرأة المسلمة من أمهات المؤمنين إن طاهرات إلى يوم الناس هذا، بل إلى أن يرث الله أرضه من عليها، يأمرها بالحشمة والحياء وعدم الاختلاط وكذا كما سبق الكلام فيه. بل قال: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: ولبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلا يجوز المرأة أن تخرج إلا بحجابها، حتى في الحج يا أخواني تلتزم الحجاب. لا تفهموا أن معنى قول النبي كما جاء في الصحيح: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، أن المرأة تكشف الوجه، تكشف وجه. بعض الناس يفهم هذا، انتبهوا بارك الله فيكم، اللي ما سمع هذا الكلام من قبل، دعاة كشف الوجه يستدلون علينا بإيه؟ بقول النبي: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. يقولون لك: إذن يجب عليها كشف الوجه. لا يا أخواني، لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما هو فيك أنت، لا تلبس مخيطا. هل معنى لا تلبس مخيطا فتكون عاريا؟ ولا ماذا؟ لا تلبس مخيطا يعني ايه؟ يعني عليك ان تلبس غير المخيط، لان اخفاء العورة واجب، فلا تلبس مخيطا فالبس ازارا ورداء، لا تلبس المرأة نقابا وتستر بغير النقاب، فاذا احرمت المرأة فلا تنتقب بل تسدل على وجهها غير النقاب، النقاب اللي هو مشدود على الوجه وفيه النقبان او نقب واحد النقاب، لا تفعل المرأة هذا، لكن ليس معناه انها تكشف الوجه بل تغطيه بغير النقاب كما انك تلبس غير المخيط. والا أدلة الحجاب باقية. دليل ذلك ما جاء بسند صحيح في اثر فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع اسماء رضي الله عنها وكنا نخمر وجوهنا، في حديث عند بعض اصحاب السنن لكن بعض العلماء ضعفه، وهو حديث المشهور حديث عائشة كان الرجال اذا حاذون ازالت احدانا ثوبها على وجهها. فأدلة الحجاب أدلة باقية، لكن المرأة لا تغطي وجهها بالنقاب ولما تغطي وجهها بغير النقاب كما أن الرجل يغطي بدنه بغير المخيط. أما عمل المرأة فيقول لسنا نقول كما يظن أو يظن أن المرأة لا تخرج بيتها لمزاولة الأعمال، كلا، بل المرأة المسلمة أن تعمل ولها مجالات وسعة في العمل، والقول بأن الإسلام يمنع المرأة عن العمل إساءة إلى الإسلام وسمعته، كما أن القول مجال عملها ضيق قول غير محرز، فالمرأة المسلمة لها أن تزاول أعمالها دون محاولة أن تزاحم الرجال أو أن تختلط بهم أو أن تخلو بهم. فالمرأة أن توظف مدرسة أو مديرة أو كاتبة في مدارس نسائية، ولا أن تعمل طبيبة أو ممرضة أو كاتبة أو في أي عمل تجده في المستشفيات الخاصة بالنساء إلى آخر الأعمال المناسبة لها. يبقى نريد المرأة الطبيبة، نريد المرأة كذا. طب واحد يقول لك لكن سعد رضي الله عنه لما أصيب داوته امرأة، ما في مشكلة أن تداوي المرأة الرجل وأن يداوي الرجل المرأة، ما في مشكلة، لكن دي اسمها حالات إيه يا إخواني؟ طارئة، حالات الحاجة، لكن لا نضع في الأمة هذا الأصل. يبقى نضع في الأمة نساء للنساء تعليما تطبيبا مجالات، وللرجال أيضا، لكن إن احتجنا إلى المرأة تطبب الرجل حيث لا رجل، أو احتجنا إلى المرأة يطببها الرجل حيث لا امرأة، فحينئذ لا بأس بهذا، فالحاجة تقدر بقدرها. وهذا أيضا إيه؟ واضح وبين. وحذر الشيخ من اختلاط في هذا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينظم صفوف خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لو كان هناك مجال المرأة تقف بجوار الرجل لكان أنزه وأفضل وأكرم مكان هو إيه؟ صف الصلاة. لكن دعاة التحرر يرون المرأة تقف بجوار الرجل، ولا ما زالوا إلى أن يقولون النساء خلف الرجال؟ هل هؤلاء يقول المرأة تأم وتتقدم؟ وإن قال بعضهم لكن في العموم يعني، هل يقول المرأة تكون خطيبة جمعة؟ هل يقولون أن المرأة تكون مؤذنة؟ أبدا، لا المرأة مؤذنة ولا المرأة إمامة ولا المرأة خطيبة، لكن المرأة راقصة والمرأة مغنية والمرأة مخالطة. كيف هذا؟ لم يقبل الإسلام أن تكون المرأة هكذا، ويقبلونهم أن تكون المرأة بخلاف هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المرأة المتعطرة تخرج، يقول إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وبعد، إن هذا الحديث والذي قبله يعتبران بحق من أبرز أمثلة سد الذرائع كما ترى، والله الموفق. طيب نقف عند نهاية الحالة الزوجية ونكمل بعد الغداء إن شاء الله. طيب غداء ماشي، نكتفي بهذا ولا رسالة؟ خلاص نعم. طيب خلاص، يبقى نتغدى الأول. طيب نتغدى ونكمل بعد العصر. نعم، رسالة إيه؟ صلاة. إيه نعم، بعض الإخوة اللي هم على سفر، طبعا الإخوة اللي هم على سفر يعني مسافة سفر وكذا، فنعم ليس عليهم رواتب، ليس عليهم رواتب اللي هي المقيدة. أما صلاة الجماعة فبعض الإخوة يقول النبي ما كان يصلي في السفر إلا قصرا، صحيح هذا، لكن اعلم أن الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن الناس تبع لمن؟ لإمامهم. فإن كان الإمام مسافرا صلي وراءه قصرا، وإن كان الإمام متما فصلي وراءه تماما كما جاء في أثر ابن عباس وقال تلك السنة. فالفريضة غير الرواتب يا أخوان، الرواتب نعم ما تصليها، أما الفريضة فالناس يأتمون بالإمام إن كان مسافرا فعلى من كان مسافرا أن يقصر، وإن كان متما فعليهم الإتمام تبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إنهاء الحياة الزوجية. قال: تنتهي الحياة الزوجية بأحد فراقين اثنين، الأول فراق بالموت وهو أمر لا يملك كل من الطرفين تقديمه أو تأخيره.
يقول إنهاء الحياة الزوجية تنتهي الحياة الزوجية بأحد فراقين اثنين، إما موت وإما طلاق، إما موت وإما طلاق، وإذا انتهت بالموت ففيه أحكام تترتب على ذلك، وإذا انتهى بالطلاق ففيه أحكام تترتب على ذلك. نعم.
قال: فلذا نمسك عن الحديث عنه. أما الثاني فراق بالطلاق وهو محل حديثنا.
يقول: فراق بالميت هو أمر لا يملك كل من الطرفين تقديمه أو تأخيره، فلذلك نمسك عن الحديث عنه، لكن طبعا بيترتب عليه أحكام، بيترتب على الفرقة لو كانت بالموت أحكام بخلاف الطلاق. فمثلا المرأة إذا لم يدخل بها فمات عنها الزوج فما لها من حقوق؟ ها؟ لو مات الزوج عنها قبل الدخول فما الحقوق التي لها؟ واحد، ها؟ عليها العدة اللي هي 14 و10 أيام. نعم. وترث ميراثا كاملا. طب والترث ميراثا كاملا منه اللي هو الربع لعدم وجود الفرع للوارث إذا لم يكن له فرع وارث، وأيضا هل لها مهر كامل ولا نصف مهر؟ قبل الدخول، قبل الدخول، قبل الدخول طبعا لها المهر كامل، لها المهر كاملا، لأن هذا بالوفاة يا شباب، هذا بالوفاة وليس بالطلاق. هذا لو طلقها قبل الدخول نعم يكون لها نصف المهر، أما إذا مات قبل الدخول فإنها تستحق المهر كاملا، الوفاة توجب المهر كاملا. يبقى لها المهر كامل، لها الميراث، تعتد 14 و10 أيام، لكن إذا طلق قبل الدخول واحد ليس عليها عد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اثنين، هي لو طلق قبل الدخول يبقى لها نصف الايه؟ المهر، يبقى لها نصف المهر. نعم. طيب النوع الثاني وهو الفرقة بالطلاق، يقول هو محل حديثنا. نعم.
يعتبر الطلاق في نظر الإسلام مخرجا مما قد يتفاقم بين الأزواج من الخلافات والنزاعات، وهو بمثابة الكي في حل المشكلات الزوجية، والكي آخر العلاج حيث يبدأ علاج المشكلات الزوجية.
يعني أصلا الإنسان لا يطلق، لأن الطلاق هذا يترتب عليه أخواني أثار لا شك وخيمة، لكن إذا كان ولا بد وكانت هناك مصلحة شرعية فإن هذه المصلحة الشرعية تذهب بما فيه من آثار وخيمة، لكن الأصل أنه في الغالب إذا كان الطلاق مبنيا على مثلا ظلم أو تعديات أو كذا ترتب على ذلك آثار لا تحمد عقباها، منها تشتت الأولاد ووجود ضيق وحرج شديد في هذا، منها تقطيع الأواصر بين الناس لأنه يصبح عدوى بين الناس، منها ومنها أشياء كثيرة جدا قد تترتب على الطلاق، لهذا الإنسان يلجأ إليه محتاجا. فإن كان ولا بد فكما قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. نعم.
حيث يبدأ علاج المشكلة،
يعني كان هناك أسباب شرعية للطلاق، هناك أسباب شرعية للطلاق. نعم.
حيث يبدأ علاج المشكلات الزوجية.
طيب قبل الطلاق هل مباشرة امرأتك أخطأت، امرأتك وقعت في شيء على طول مباشرة أنت طالق؟ والله يا أخوان أنا أدري، ما أدري كيف تذهب عقول بعض الناس، يأكل بالطلاق ويشرب بالطلاق ويلبس بالطلاق ويدخل بالطلاق ويخرج بالطلاق، بمعنى أنه يقول إن تكلمتي كلمت فلانة أنت طالق، إن أكلت كذا فأنت طالق، إن نفعت علي كذا فأنت طالق، إن خرجت من بابي من عتبة البيت فأنت طالق. وطبعا المرأة في كل هذا لابد أن تعاند. ما أظن يمكن 1% هو الذي يعني خرج عن هذه القاعدة. ما يتصل علي أحد أو يستفتين أحد في الطلاق المعلق بشرط فأقول له طبعا تكلمت، طبعا خرجت، طبعا دخلت، طبعا كذا، يقول لي إيه ونعم. هو أصلا لو هو ما وقع كلامه ما اتصل على شيخ يسأله. فالغالب أن المرأة تعاند. وبعدين أنت تأتي تجعل عقد عند المنشار بنسبة المرأة في لحظة تكون المرأة فيه غالبا ناقصة العقل هنا، فلهذا تخالف. رجل يقول لمرأتي إن طلعت من باب البيت فأنت طالق، قالت له طيب، فطلعت خارج العتبة ودخلت. يعني هي مش عايزة تروح لأبوها وكل حاجة، لكن لازم توقع. طلعت ثم دخلت. طيب ماذا تصنع؟ يجيك بقى عند الشيخ يقول ماذا أصنع، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ قل له الأول تثبت، يعني تثبت القوامة والرجولة ولا لا. يعني امرأة الآن عرضتك ففعلت هذا الأمر، ماذا تصنع؟ فلا تعلق طلاقا على شرط، لأن الغالب أن المرأة لا تفي بهذا، الغالب المرأة لا تفي بهذا. ولكن عالج أمورك بهدوء. إنما تأكل بالطلاق وتشرب بالطلاق وتمضي كل حياتك بالطلاق بالطلاق بالطلاق، طبعا قد لا يمر عليك سنة إلا وأنت مطلق امرأتك. لا، إن استحالت العشرة وبذلت طرقا لابد أن تبذل أولا، واستحالت العشرة خذ امرأتك واذهب إلى المأذون وطلق طلاقا رسميا، مراعيا في ذلك الزمان الشرعي واللفظ الشرعي. أما الزمان الشرعي فتكون في طهر لم تجامع فيه، في طهر لم تجامع أنت امرأتك فيه. وأما اللفظ الشرعي فيكون طلقة واحدة صريحة فتقول لها أنت طالق. يبقى اللفظ الشرعي، اللفظ الشرعي أنت طالق. الأمر الثاني أن يكون الزمن الشرعي، وهو أن يكون في طهر لم يجامع فيه. نعم. طيب ماذا عليك قبل الطلاق؟ واحد، الوعظ.
الوعظ الذي يتضمن النصح والتوجيه وبيان ما على الزوجة من حقوق الزوج، كما يتعرض لبيان حقوق الزوجة على الزوج ويركز على بيان ما يترتب على تضييع حقوق الزوج وعصيانه.
يعني قم بوعظها. وطبعا قبل أن تقوم بوعظها لابد أن تعظ نفسك، قد يكون الخطأ منك أنت. إيه أنت؟ أنت أولا قد تكون أنت المتعدي. حتى تقبل منك نصيحة والموعظة لابد أن تكون أنت قد وعظت نفسك أولا. فعظها، وتعظها بالكتاب والسنة، تعظها تذكرها بالكتاب والسنة، برسوس الكتاب والسنة، وأنك كذا وكذا. ذكرها بالأولاد وحق الأولاد عليها، وأنك الآن ستضطرين إلى طلاقك وسترتب عليه كذا وكذا وكذا. المهم، طب قد يقول الواحد أنه مثلا ليس عند الأسلوب ولا الأدلة التي يعظ بها امرأته. هات لها إذا كان في شريط مثلا تسمعه لأحد المشايخ، اتصل على أحد المشايخ وأنت معها وقل يا شيخ أنا معي زوجتي والله إنه أحبها وأحرص عليها حرصا شديدا، لكن امرأة يصدر منها كذا وكذا 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 وكذا، وقد كلمتها وهي لم تستجب، فجزاك الله خير لو تعظ امرأتي موعظة لعل الله عز وجل أن ينفعها بك، فلا بأس. فإن عجزت عن وعظها بنفسك فلا بأس أن تستعين برجل صالح يعظها وأنت معه. نعم.
ثانيا، الهجران في الفراش. الهجران الذي يجلب لها نوعا من الوحشة وعدم الأنس ويدعو إلى التوبة والرجوع إلى الطاعة.
نعم، وهذا الهجر يكون في الفراش لأنه يكون آلم وأوقع في نفس المرء. نعم.
ثالثا، الضرب. شريطة أن يكون ضرب تأديب وتخويف فقط، لا ضرب انتقام يجرح الجلد أو يكسر العظم.
الضرب، الضرب غير المبرح، الضرب الذي لا يترك أثرا، إنما الضرب الذي يوجه ويعلم ويؤدب. فالضرب هنا ضرب تأديب لا ضرب عقوبة، ضرب تأديب لا ضرب حد، ضرب تأديب لا ضرب تعذير في مخالفة، إنما ضرب تأديب. وضرب التأديب إيلامه في ماذا؟ في وقوعه، بغض النظر على أنه يؤلم، يجرح، يكسر عظما، يجدخ رأسا، لا، إنما تأديب. فالمرأة يكفيها أن الزوجة يضربها ولو أدنى الضرب، لأن هذا يؤثر في نفسيتها فلعلها ترجع وترعوي من ذلك. نعم.
رابعا، جلسة مفاوضة ومناقشة يشترك فيها حكم من أهله وحكم من أهلها، وإذا لم يجد شيء مما ذكر وضاق كل واحد منهما نفسا بالحياة الزوجية هنا يأتي الطلاق لإنقاذ الموقف بإنهاء تلك الحياة التي تحولت جحيما لا تطاق بعد أن كانت مودة ورحمة وطمأنينة وراحة.
نعم.
وهذه المراحل التي تسبق الطلاق وربما تمنع الطلاق بينتها سورة النساء في الآيتين التاليتين، إذ يقول ربنا عز من قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا على
واحد فعظوهن، اثنان واهجروهن في المضاجع، في المضاجع الهجر في المضجع، ثلاثة واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فاتق الله ولا تبغي عليها سبيلا، فلا تبغوا عليهن سبيلا، واعلم أن الله عز وجل أعلى وأكبر، إن الله كان عليا كبيرا. طيب، إذا ما أجدت الثلاثة أشياء وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، تبعث رجلين صالحين من أهلك وأهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لو كان ينويان صلحا إن شاء الله فإن الله يوفق، ثم إن أراد إصلاحا وجمعا جمع، وإن أراد طلاقا أمرك فطلقت وقال لك بأن فعلا صعب أن تستمر الحياة والأفضل الانفصال، إن الله كان عليما خبيرا. هذه الطرق لابد أن تكون، مما يدل على أن الطلاق لابد أن يكون بتأنن. ونقول يا أخواني أكثر من 90% من حالات الطلاق يخالف فيه الشرط الشرعي. الطلاق لحظة غضب، الطلاق لحظة عصيان، الطلاق لحظة انفلات من الإنسان وعدم اتزان. ولهذا كثير من الناس إذا طلق ندم، يطلق ليلا ويتصل على الشيخ فورا، ليه؟ لأنه فلتت منه، ولو أنه طرية وأخذ بالأداب الشرعية وأخذ بالأحكام الشرعية لقلت نسبة الطلاق بصورة كبيرة جدا جدا جدا. أولا، لو راعى الزمان الشرعي، وهي مسألة مهمة لابد أن ننشرها على المنابر، لابد أن نعلم الناس، أيها الناس أيها الناس اعلموا أن الطلاق المشروع ما روعي فيه زمان ولظ، أما الزمان فأن تطلقها في طهر لم تجمعها فيه، هذا شرط. يحرم الطلاق في الحيض، يحرم الطلاق في طهر جمعتها فيه، يعني يا من تريد أن تطلق انتظر زمانا شرعيا. طبعا لو انتظر الزمان الشرعي لم تجد طلاقا بهذه الصورة، يعني إذا أراد أن يطلق أنسي تقول أنا حائض، متى؟ لسه اليوم، انتظر 7 أيام، بعد 7 أيام سيطلق، راح كل شيء خلص. طيب ولو جمعها بعد طهرها أمس وأراد أن يطلق اليوم، تقول أنا أذكرك لقد جمعتني ولا يحل لك طلاق الآن، طب انتظر إلى متى؟ حتى ينقض الطهر ثم تحيض فينقض الحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. طبعا طلاق بعد 27 يوم ولا 25 يوم صعب، واحد ولا بعد 7 أيام ولا بعد 7 ساعات يا أخوان، الطلاق طلقة طلقة كده تخرج من الإنسان لحظة غضب. فلو أن الإنسان فعلا فعلا المنابر علمت الناس، على فكرة كثير من الناس لا يعلم هذه الأحكام، ولهذا احنا ما نركزش على المنبر في انه مثلا احكام الطلاق من جهة ايه، الطلاق طلقة والثانية، وركز على الوقاية الاول، الوقاية ماذا قبل الطلاق، ثم ما صفة الطلاق، طلاق في حيض يحرم، طلاق في طول جمعتها فيه يحرم، ثم ان طلق طلق مرة وصريحة. ولهذا لو وقع الطلاق على صورة شرعية كان أيسر فتوى الطلاق، لكن أصعب فتوى الآن الطلاق. ليه؟ لأن الموضوع صعب دراسته من جهة الصفة الشرعية. أبدا، طلق في زمن مشروع بلفظ مشروع، حينئذ يقع الطلاق ما يحتاجش إلى عالم. واحد يقول لك شيخ أنا طلقت امرأتي في طهر لم أجامعها فيه طلقة واحدة، قلت لها أنت طالق، تقول والله انت ابن حلال، والله انك ابن حلال، ما حيرتنيش يا رجل، امرأتك طارق، خلاص معروف انت ابن حلال كده. انما لا احنا محتاجين نفتح كتب، ولا احنا محتاجين نستدعي كبار علماء، ولا احنا بقى نقعد ندور هو طلاق ولا ازهار. انت لو عملت كذا جيب اطالب ومحرمة عليا زي ام واختي، انت لو عملت طلاق معلق يقع ولا ما يقع، تبقي طالق يقع طلاق ولا ما يقع هنا وتحرم علي زي امي يبقى طلاق ولا ظهار، الطلاق الاول ولا الظهار الاول، طب ويقع الاثنين ولا يقع واحده ولا يقع كذا، يبقى انت محتاج تدرس المغني من اول باب الطلاق الى اخره حتى يغنيك في تلك الفتوى. والله اعلم، تفهم ولا ما تفهم. لكن لو طلقت طلاق الشرعي استراح الرجل واراح وتنتهي المساله عند هذا الحد. طبعا ده احكى من المهاترات اللي بيفعلها البعض الان، يقول لك الطلاق لا يقع الا مكتوبا، كما ان المأذون هو الذي عقد لك فالمأذون هو الذي يطلق لك، فلو طلقت امرأتك بدون ورقة عند المأذون فالطلاق لا يقع. الطلاق أمر عظيم فلا يكون إلا مكتوبا، كما كان الزواج أمرا عظيما فلم يقع إلا مكتوبا. نقول هذا تأسيس على خطأ أصلا. أصلا من قال لك بأن الزواج ما يقع إلا مكتوبا؟ الزواج يقع مكتوبا ويقع غير مكتوب. فلو قال الرجل مع شاهدين زوجتك ابنتي والثاني قال قبلت، وقع الزواج، ما يحتاج إلى كتابة. لكن الكتابة لضمان حقوق، كذلك الطلاق أيضا يقع محتاج إلى كتابة، لكن طلاق بدون كتابة قد يضيع حقوقا. لهذا الأفضل الذي ينبغي على الإنسان أن يتزوج بالكتابة وأن يطلق بالكتابة، ده الأفضل. لكن وقوع الزواج ووقوع الطلاق ليس يلزم فيه الكتابة، بل يقع الزواج مكتوبا وغير مكتوب، ويقع الطلاق مكتوبا وغير مكتوب. بل لو أن الإنسان كتب على هاتفه لزوجته في السعودية وقال أنت طالق، ثم أرسلها، والإرسال لم يوصل الرسالة، ما فيش شبكة، هي قدر أن تصل عليه بعد نصف ساعة، إزيك يا محمد عامل إيه؟ عامل إيه؟ هو أنت ما وصلكيش حاجة؟ أبدا ما وصلنيش حاجة. فيقول بقى الحمد لله خلاص أنا ما وصلهاش، يبقى خلاص. هل يقع الطلاق هنا ولا ما يقع؟ وقع الطلاق بمجرد أن كتب، وقع الطلاق بمجرد أن كتب وقع الطلاق، وليس بلازم أن يصل الطلاق أو أن تسمع المرأة الطلاق، ليس بلازم، ولا يلزم له شهود، الأفضل أن يشهد، لكن يقع الطلاق بغير شهود، كما أن الرجعة تحصل أيضا بغير شهود، لكن الأفضل أن تكون الرجعة بشهود، لكن كل هذا يقع بدون شهود. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجد والهزلة في الطلاق والزواج يقع به، تقع به الأحكام. فطلاق الهازل غير القاصد بقلبه الطلاق وإن كان قاصدا بلفظه. الطلاق يقع على قول الجماهير، يقع الطلاق، طلاق الهازل يقع، مع أنه لم يقصد بقلب الطلاق لكن قصد اللفظ، قصد اللفظ، قال أنت طالق، يمزح مع امرأته، يمزح معها، اشربوا شاي فقال أنت طالق، ويضحك هو وهي، ويأكل عنب وفاكهة. طيب طالق امرأتك، حتى لو أكلتم عنب وفاكهة برضه طالق امرأتك، يقع الطلاق. يبقى طلاق الهازل يقع على الصحيح طالما يقصد اللفظ. لكن لو ما قصد اللفظ، لو أراد أن يقول مثلا أي كلمة أخرى، أنت مثلا طالبة فقال أنت طالقة، أنت كذا فقال أنت طالقة، فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ. ولهذا كان نائما فطلق، كان مغمى عليه فطلق، كان يريد أن يقول شيئا فقال بخلافه. الذي لا يقصد اللفظ لا يترتب عليه حكم، حتى في ألفاظ الكفر، في ألفاظ كذا، طالما ما قصد اللفظ. لكن لو قصد اللفظ ولم يقصد بالقلب فإن الحكم يترتب على ذلك. ولهذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قصد اللفظ، ما قصد اللفظ. لكن لو واحد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ويسخر يستهزئ بهذا، يبقى كافر هذا ويقع الكفر عليه. نعم.
لماذا جعل الإسلام الطلاق في يد الرجل فقط وقد تبين
من سبحان الله يا أخواني، يعني لازم الإنسان يزن الأمور. ولهذا سيأتيك الفقرة الأخيرة، لماذا الطلاق في يد الرجل مش في يد المرأة؟ لأن المرأة مبناها على العواطف السريعة، المرأة ممكن لو غضبت منك في أدنى شيء لو كان الأمر بيدها لطلقتك، قالت أنت طالق طالق طالق، لو كان الأمر بيدها. نعم.
وقد تبين مما تقدم أن مشروعية الطلاق أمر له أهميته في الموضوع إذا ثبت أنه العلاج الأخير في المشكلات الزوجية. وبقي في المقام سؤال له وزنه إذا فهم جوابه حق الفهم، وهو لماذا جعل الطلاق في يد الرجل فقط قبل أن يكون للمرأة فيه دور يذكر اللهم إلا ما كان من قبل الخلع، وهو فراق تشترك فيه المحكمة الشرعية ولا تستقل به المرأة كما هو معروف. الجواب على هذا السؤال أن يقال لما كان الرجل هو الغارم الذي عليه المهر وسائر نفقات جعل الطلاق في يده، لأنه سوف لا يفرط في الحياة الزوجية التي غارم في تأسيسها.
ما عارف لو طلق اليوم في قائمة جهاز ب 200 ألف جنيه أو 300 ألف جنيه، في مهر كمان يدفع، فيه أحكام نفقة، في متعة، في كذا، فمعنى ذلك أن الرجل لما يطلق اليوم بيدمر حياته، ولهذا الزواج ثاني أسهل من الطلاق الأول. يعني تتزوج أسهل من ما تطلق، تطلق بتجرد، فالرجل هيزن أموره، لكن لو الطلاق بيد المرأة وتأخذ حقوقها سوف تطلق بطلاقا سريعا. نعم،
بل سوف يكون أحرص ما يكون على بقاء مؤسسة الأسرة متمتعة بالهدوء والراحة كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ولو جعل الطلاق في يد المرأة لرأينا الآتي: رأينا رجلا يؤسس ثم يؤسس فيحرص على النتائج المنتظرة من المؤسسة، ثم رأينا امرأة ناقصة العقل والتفكير تهدم المؤسسة وتبعثر الأثاث لأتفه الأسباب، لأنها لم تغرم شيئا عند تأسيس المؤسسة، بل ربما رغبت عن هذه المؤسسة لتجرب غيرها. وفي اعتقادي أن المرأة المسلمة المنصفة تصدقني فيما ذكرت قبل الرجل نفسه، لأن بعض الوقائع من تصرفات بعض النساء تشهد لما قلنا في الوقت الذي ليس في يدها الطلاق، والله أعلم.
للأسف لعب بعقول النساء حتى ما تركوا حكما يختص بالرجل دون المرأة، إلا أراد أن يكون المرأة ميراث، يلا يا امرأة ترثي مثل الرجل، طلاق يكون الطلاق في يدك والعصمة في يدك، عمل أنت تعملي، اعملي أي عمل، دعك من هذا. حتى السائق، المرأة الآن بتقود ميكروباص وبتقود توك، المرأة الآن اعملي، المرأة ضابط، المرأة كذا، المرأة كل حاجة، المرأة قلب الأمر، حتى بقي أخص الخصائص عند العقلاء، لا أريد أن أقول عند البهائم، صارت المرأة تتزوج المرأة والرجل يتزوج الرجل، والرجل يرغب في تحويله أنثى والأنثى ترغب في تحويله رجلا عبر عمليات جراحية يريدون إجراءه. شوف تخيل وصل الأمر إلى ماذا، وصل الأمر إلى إن الرجل يريد أن يجري عملية، أو المرأة بالعكس. أن الزواج الآن معروف يا أخواني، ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء تجد في البهائم، في الطير، في جميع الحيوانات والطيور، بل والنباتات ذكر وأنثى. وأرادوا هؤلاء أن يلغوا كلمة ذكر وأنثى، فالرجل يتزوج الرجل الآن، مش بيبحث عن شريكة الحياة، عن شريك الحياة. تخيل، وأوروبا توافق على هذا القرار، إلى بعض دول قليلة ما أدري الآن هم وافقوا ولا ما وافقوا، للأسف الشديد، بل ومن الحملات التي قامت على مصر أن ترفض هذا القانون. يعني الرجل يتزوج المرأة، مرأة محمد يتزوج إبراهيم، كيف هذا؟ لا عقل يا إخواني يقبل هذا. يعني جريمة قوم لوط اللي ذكرها القرآن كانت جريمة معروفة، معصية، لكن أن تتحول المعصية إلى قانون يواجه به الواحد المجتمع، يعني يرسل واحد خطاب فرح من على مين، عجيبة جدا. وفين؟ وفي قوم يزعمون أننا المتخلفون وأنهم المتمدنون المتقدمون، وللأسف يتأثر المسلمون بهذا. فوصل الأمر إلى هذا الحد، مش بقى مسألة ميراث، مش مسألة عمل، مش مسألة كذا، حتى إلغاء الذكورة والأنوثة. ولهذا النبي نهى، بل ولعن أن يلبس الرجل لبسة المرأة، لبسة بس، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كل واحد لباسه. الرجل حرام عليه ذهب، حلال للمرأة، الرجل حرام عليه حرير، حلال للمرأة. فالإسلام حرص على هذا التميز، لتعلموا أن هذه الدعوات إنما هي دعوات باطلة، بل دعوات إلحادية في النهاية، والعياذ بالله. نعم، المرأة تقع في شراك هؤلاء أبدا. نعم،
وبعد أيها الإخوة المسلمون، فلنمثل إسلامنا بالعمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا بالقول فقط، لأن الإسلام دين عمل وتطبيق. فالمسلم معناه هو الإنسان المستسلم المنقاد لأوامر ربه وخالقه والمنفذ لأحكامه، والقصد الحسن والنية الصادقة والعمل الصالح ومحاولة تطبيق الشريعة، هذه المعاني هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى من عبده، إذ يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، إن لديكم الفرصة لتعملوا لدينكم وإسلامكم، لأن قانون بلدكم يسمح لكم أن تخدموا دينكم بكل حرية، فعليكم أن تدركوا أن هذه الحرية نعمة من نعم الله عليكم، فعليكم أن تستغلوها بالعمل الجاد لنشر تعاليم إسلامكم، والله معكم إن صدقتم في أعمالكم، لأنه تعالى مع العاملين الصادقين يوفقهم ويهديهم.
نعم، هذا باختصار ما تعلق بشأن نظام الأسرة، وما على الرجل وما على المرأة، ونعلم أن الحقوق بين الرجل والمرأة متعددة، فهناك حقوق مشتركة بين الاثنين، بمعنى أن لكل واحد منهما نفس الحق، وهناك حقوق للرجل على المرأة يختص بها الرجل، وهناك حقوق للمرأة على الرجل تختص بها المرأة. أما الحقوق المشتركة بينهما فواحد: حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي، هذا حق مشترك بينهما، على الرجل أن يعف امرأته وعلى المرأة أن تعف زوجها. ولهذا الإسلام حدد هذا الأمر وبينه، بل ذكر أحكامه في كتابه. فعند المعاشرة الجسدية بين الإسلام زمان المعاشرة الجسدية، زمن الجماع ومحل الجماع. شوف، تخيل للعناية بهذا الأمر. أما زمانه فقد قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. ولهذا المرأة إذا انقطع دمها ورأت القصة البيضاء ما يجامعها زوجها، لا بد من الاغتسال. لكن ممكن يقع الطلاق ويكون طلاقا سنيا، إذا انقطع الدم ولم تغتسل وطلقها وقع الطلاق، يكون طلاقا سنيا ما يلزم فيه الاغتسال، لكن لا يجامعها إلا باغتسال. فإذا تطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. لكن له أن يستمتع بها دون الفرج، دون محل الولد، أن يباشر، أن يقبل، أن يمس كذا، له ذلك. كما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد امرأة من نسائه فانخنست منه فقال: ما لك؟ لعلك نفستي؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فألقى إليها إزارها ثم باشرها. فكان النبي يباشر زوجاته إذا كن حوائض، كان يباشرهن من وراء الإزار. وبين الله عز وجل أيضا محل الجماع فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حرث لكم يعني موضع الحرث هو الولد، وموضع الولد لا يكون في الدبر، إنما موضع الولد في القبل. ولهذا يحرم على الرجل أن يأتي مرأته في دبرها، هذا من كبائر الذنوب، لكن يأتي المرأة في قبلها ثم يأتيها بأي صفة شاء، طالما أن المحل الذي ينتهي إليه هو محل الولد، لأن الولد هو محل الحرف. نساؤكم حرف لكم فأتوا نساءكم أن شئتم فأتوا حرفكم، اللي هو موضع الحرف، موضع الولد أن شئتم، يعني بأي صفة كانت. يبقى الإسلام حدد الزمان وحدد أيضا المحل والمكان، فإذا راعى الإنسان هذا فلا عليه أن يأتي امرأته في أي وقت أو يأتي امرأته في أي مكان، المهم أن يجتنب زمانا محرما هو الحيض، ومكانا محرما هو إيه؟ هو الدبر. فهذا حق مشترك بينهما. أنت أيضا عليك إعفاف امرأتك، لا يجوز لك أن تهمل هذا الحق في امرأتك. وكم هدمت بيوت يا أخواني، بل وكم ذبحت العفة بسبب عدم قيام الرجل بإعفاف امرأته. والرجل ينبغي عليه أن يتقي الله في امرأته، ينبغي أن يتقي الله في امرأته. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. ولا ينبغي الإنسان يهمل هذا الأمر. ولهذا المرأة من حقها أن تطلب الطلاق، من حقها أن تطلب الطلاق إذا تزوجت الرجل فوجدته عنينا لا شهوة له، فحينئذ تطالبه بالطلاق وتأخذ كامل الحقوق. لكن لو أنه كان عنده شهوة ثم انقطعت بعد سنتين ثلاثة أربعة، فماذا تصنع المرأة؟ هل من حقها طلب الطلاق؟ إذا المرأة ما صبرت، إذا المرأة لم تصبر على هذا الأمر، هل من حقها حينئذ طلب الطلاق؟ لها أن تطلب الطلاق، لكن ليس لها الحق الذي يكون لها إذا وجدته معيبا، لأنه الآن لم يعد معيبا، خلاص العيب ده طرأ، لم يكن عيبا أصليا. الأول تأخذ كامل حقوقها، إنما الآن تريد أن تطلق ما في إشكال، لكن تعطيه الحقوق وتذهب بنفسها تبحث عن زوج في الحلال. فالفرق بين الأمرين إن الأول معيب، إنما الثاني هذا عيب ترى، يبقى إن كانت لا تتحمل هذا فإنها لا تصبر على هذا الأمر بل تطلب الطلاق وتتركه، لكن يأخذ هو الحقوق إلا أن يتسامح هو في شيء من هذا. المرأة أيضا عليها ألا تمتنع عن زوجها، وأيضا كثير قد يلجأ بعض رجال الحرام، وليس هذا مبررا، قد يلجأ للحرام بسبب أيضا إغفال زوجته لهذا الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبانا عليها إلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح، أي لحق هذا الرجل. فعلى المرأة أن تلبي أمر زوجها ما لم يكن هناك مانع شرعي، كان يريدها الزوج في زمان غير مشروع أو مكان غير مشروع فإنها لا تلبي طلب الزوج وإن غضب. أما مع الأمر المباح فعلى المرأة ألا تمتنع من ذلك، هذا حق مشترك بينهما. حق العشرة بالمعروف والمعاملة بالإحسان والطيب ولين الجانب وكذا، الإنسان يصبر على زوجته. يا أخواني يعني أعظم الناس وألصق الناس بك أن تصبر على أخطائها الزوجة، ما لم تكن أخطاء طاعنة في عرض أو طاعنة في دين. امرأة لا تصلي خلاص عظها، إذا ما صلت طلقها ولا تصبر عليه. امرأة خدشة في عرضها، والعياذ بالله، امرأة خدشة في عرضها، امرأة خانت، هذه امرأة لا تبقي عليها أبدا، ولا يبقى على امرأة خائنة إلا ديوث. تقول بقى آخر مرة والله كذا وإن عدت كذا سأعيش لك خادمة، عند أبيها يا أخوان، عند أبيها ما تصلح. المرأة إذا خانت هانت، لم يعد لها قدر عند زوجها، ولا أصلا ينبغي للزوجة أن يبقيها، لا توبة ولا غير. التوبة تجب ما قبلها، التوبة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، لكن كيف تعيش مع امرأة قد خانت وفعلت فحشة أو نظرت أو تكلمت أو كونت علاقات؟ وإن الله وإن إليه راجعون. فالمعاشرة بالمعروف، والنبي عاشر زوجاته بالمعروف، صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وعاملهن معاملة بالمعروف بالكلمة الطيبة، لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ولم يسب امرأة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب، يشرب من موضع في عائشة، يضع رأسه في حجر عائشة فترجله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، يسابق عائشة، سبقته مرة وسبقها مرة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لين الجانب مع المرأة مهم جدا، والمرأة كذلك تصبر على زوجها، فهو جنتها ونارها، فعليها أن تصبر على الزوج وتتقي الله سبحانه وتعالى فيه. ما أحوجنا أيها الأحبة، ما أحوجنا إلا أن نطبق إسلامنا، أن نطبق تعاليم ربنا في كتابه وتعاليم النبيين صلى الله عليه وسلم في سنته بيننا في الحقيقة، بيننا لابد، بين الزوج وبين الزوجة. أولى البيوت يا أخواني بالنجاح بيوتنا نحن، بيوتنا نحن. إذا كانت عندك امرأة يا أخي، امرأة مستقيمة وامرأة مصلية وامرأة على المنهج السليم الصحيح، تحمل هذه المرأة واقبل منها ولو قل عطاؤها في جانب النظافة، جانب يعني الأمور الشخصية والخاصة بك وبالبيت، تحمل، تحمل هذا. فلا بد من الصبر بين الزوج والزوجة. كذلك أيضا من الحقوق المشتركة بينهما ثبوت الولد للفراش، فإن الولد للفراش، ولدت لك امرأتك ولدا في الحياة الزوجية، هذا معنى الفراش، يعني أن يأتيك ولد من هذه المرأة في زمن الحياة الزوجية، مش الفراش يبقى على السرير يعني المراد وهي زوجة لك، فالولد يلحق بك إلا إذا شككت فيها ونفيت الولد باللعان فإن الولد يلحق بأمه. الأمر الرابع ثبوت التوارث بينهما، إن كان قبل الدخول أو بعد الدخول فالتوارث قائم، قبل الدخول لو مت وبعد الدخول لو مت فإن الميراث يثبت لها. فعندنا أربعة حقوق مشتركة: حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي، المعاشرة بالمعروف، ثبوت التوارث، ثبوت النسب طالما الفراش موجود. أما حق الرجل على المرأة فالقوامة والقرار في البيت، القوامة للرجل ليست المرأة. ولهذا تأتي مسألة وهي شرط المرأة على الرجل أن يكون العصمة في يدها وكتابة ذلك يجوز أم لا؟ الجواب لا يجوز هذا، وهذا عكس للأحكام الشرعية والشرط باطل. لكن لو وكل المرء الرجل المرأة في طلاق نفسها كوكالة خاصة، طلقها في طلاق في وكل في طلاق نفسها، فيصح وكل هذا ويقع بذلك الطلاق. لكن أن يكتب ذلك شرط في الورق ويقال عصمة بيده، يعني متى ما أرادت أن تطلق نفسها طلقت، هذا شرط باطل ولا يجوز العمل به. طيب لو أنها شرط عليها ألا يتزوج عليها وكتب كده أنه المرأة شرط على هذا الرجل عدم الزواج عليها وهو قبل ذلك، هذا الشرط لا ينبغي لأنه مخالف للشريعة، لكن يصح الزواج مع وجوده ولا يلزم الرجل بهذا. لكن لو تزوج الرجل المرأة عندئذ على المرأة فإن لها حق الفسخ، يعني تأخذ حقوقها. لو اشترط عليها ألا تزوج عليها، لو اشترط عليها ألا تنتقل من هذه البلد البلدة، لو اشترطت عليه مثلا وهي تعمل عملا مباحا ألا يجلسها من هذا العمل، فرفض الزوج بعد ذلك، فللزوجة الخيار بين الفسخ وبين البقاء. طيب حق المرأة بقى على الزوج النفقة، فإنه الذي ينفق عليها حتى ولو كانت من أغنى الناس وهو فقير لا يجد إلا النفقة فقط. الأمر الذي بعد ذلك القسم إن كان معددا فعليه أن يتقي الله في زوجاته وأن يقسم لهن القسم الواجب في المبيت في المسكن في النفقة، عليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك. فالنفقة والقسم هذا حق للمرأة على الزوج، والقوامة والقرار في البيت هذا حق للرجل على المرأة، وأربعة حقوق مشتركة. إذن هذه حقوق تكون بين الزوجين، علينا جميعا أن نتقي الله في نسائنا وأن تتقي النساء الله عز وجل في الأزواج، وأن يحرص كل منهما على إيجاد السعادة في البيت والوئام والألفة حتى ينشأ الأبناء نشأة متزنة. ما ظنك بطفل أو صغير يرى رجلا يضرب أمه، يرى رجلا يهين أمه ويطرد أمه، أو يرى أما تعلو على الرجل أو تضرب الرجل. تصل علي بعض الناس، طبعا أنا ما أدري عنهم ولا أدري أسمائهم، المهم يعني، وبعض الأمور قد نذكرها عامة لأن حتى يعني يتم العلاج في هذا. يعني قد تصل بعض النساء إلى اضطرار زوجها إلى الطلاق. رجل يتصل علي ويقول أنا حلفت على امرأتي ألا تفعل، إن فعلت شيئا معينا، قلت لأبي إن فعلت امرأتي شيئا معينا فإنها تكون طالق. فالمرأة فعلت هذا الشيء لكن لم تعلم أني حلفت بذلك، فليقع الطلاق أم لا؟ فأردت أن أستفسر يعني عملت إيه، يعني إيه اللي مثلا، لأن أحيانا يكون ذكر الشيء أو السبب المهيج على اليمين مناط في الفتوى. فقلت له يعني استحى، يعني بس قول لي، فقال لي يعني هي تضربني. فانا قلت لابويا ان ضربتني بعد كده تبقى طارق، فضربتني، بس هي ما تعرفش ان هو ايه، ان هو حلف. فما حكم ذلك، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ ها من يفتي؟ طبعا يبقى قولين عندكم، قول بالوقوع وقول بعدم. ها يعني نرجع الى النية، الطلاق معلق على شرط. طيب هو نوى الطلاق، لا لم تكن الثالثة ليه؟ طب لو الاولى ولا الثانية، يعني لو الثالثة يبقى ايه، خلاص المهم يقع الطلاق يعني حتى لو ما علمت. حتى لو ما علمت يعني انتم مع وقوع طلاق ولا مع عدمه؟ يقع طالما وقع الشرط. لا هو نوى الطلاق، هو مش تهديد، هو نوى الطلاق، يقع الطلاق. لابد من معرفة، يعني هل هنا العلم هذا مؤثر؟ علقوا على عمل ايه؟ ها
تلقى الصلاح فانه لا يتعلق
ها
لكن هنا هو علق
هذا ابو شعر
لهذا السبب يقع اما لسبب اخر لا يقع
لا ده عقوبة بقى هذا عقوبة طبعا هو المفترض اصلا ما يسألش لانه اذا ضربته ما عادش ينفع بقى تبقى كيف ضربه وهي زوجته هو بيسأل عن طلاق هو يسأل هنا عن هل يقع ولا ما يقع هو يسأل هنا عن 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 طلاق يعني يذهب بها لانها لا تصح ان تكون زوجة له بعد ذلك لكن كوقوع طلاق شرعي ها الذي يظهر الله تعالى اعلم أنه إذا علق الطلاق على زمن ما له علاقة بعمل المرأة فالطلاق يقع إذا جاء الزمن يعني لو قال هي طالق إن جاء رمضان فالطلاق يقع أما هنا قد علق الطلاق على ماذا على فعل المرأة يعني إن ضربتني فهي بعد ذلك فهي طالق فلعلها لو علمت لم تنعت فهو الآن يعلق شرط على ماذا على فعل هو طب هو ما له فعل علقه على المرأة فلابد أن تعلم المرأة ذلك ولهذا يدخل هذا في حد الجهل كما لو قال لو دخلت إلى كذا فأنت طالق فدخلت ناسية أو جاهلة يبقى فعلت هذا نسيانا أو جاهلا فإذا فعلت هذا الفعل نسيانا أو جاهلا فالذي يظهر لي أنه لا يقع بذلك الطلاق على كل نظام الأسرة نظام دقيق وهذه رسالة مهمة في هذا الباب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.